بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القاهر، إنما يخشى الله من عباده العلماء، والصلاة والسلام على سيد الحنفاء وإمام الأنبياء وعلى الآل والأصحاب الأتقياء الفضلاء والتابعين لهم في كل عصر من الأئمة الأمناء. وبعد، أخي المستمع الكريم، اعلم وفقنا الله للهدى أن أشرف ما تبذل فيه الأوقات وتصرف فيه الأعمال تعلم العلم الشرعي، فعلى طالب العلم أن يتنبه عن كل ما يشغله أو يعيقه لحصول هذا الشرف، فشرفه بشرف ما أخذ منه من كتاب الله وسنة رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام. واستصحب صلاح النية في العلم فهو أكبر معين. واقرأ الكتب على العلماء ولا ترسم لفهمك لها. لذا يطيب لإخوانكم في تسجيلات الإمام الأجر رحمه الله أن يقدموا لكم هذه المحاضرة، والتي هي بعنوان عوائق في طريق طالب العلم، لفضيلة الشيخ العلامة المحدث ربيع بن هادي المدخل حفظه الله. فإذا
عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله بعث محمدا لحجة للأمة، والعلم النافع والعلم الصحيح الصالح والذي يزكي النفوس ويطهرها والأرواح ويطهرها، هذا هو العلم المنشود والممدوح، هو الذي يزكي النفوس من ضعوناتها ويصقلها من أجرامها.
فإذا رأيت إنسانا لم يزكه العلم
فقد يكون هذا العلم وبال عليه. والله تبارك وتعالى قال النبي عليه الصلاة والسلام: وقل رب زدني علما، يعني ما أمر أن يكون مزيدا من الدنيا والملك والجاه والسلطان، وإنما علمه ربه أن يطلب منه الزيادة في العلم. وقد زاده الله وزاده الله وزاده الله إلى آخر لحظة من لحظات حياته عليه الصلاة والسلام، لأن هذه الآية مخفية من سورة طه. وكم زاده الله من العلم الغزير عليه الصلاة والسلام. فعلينا أن نطلب من الله المزيد من العلم النافع المزكي للنفوس. والله تبارك وتعالى أثنى على العلماء المخلصين الذين زكاهم العلم وطهرهم من الأدناس. أفمن هو قائم آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ثم قال بعدها: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لأن العلم بما أمامك من مخاطر وأهوال وما أمامك من نعيم مقيم يقض مرجع هذا العالم المزكى النقي، فيقوم آناء الليل ساجد تراه آناء الليل ساجدا وقائما تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وإما رزقناهم ينفقون. هذا هو العلم النافع، علم يقوم عليه العمل الخالص لله تبارك وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ما هو مجرد فقه يرافقه العمل، فقه يرافقه العمل. ومن الفقه الواعي ان تعمل، فاذا رايت عالما لا يعمل فليس بفقيه وليس بعالم. والله تبارك وتعالى او رسول الله عليه الصلاه والسلام قال: مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل غيث اصاب ارضا.
فكان منها طائفه انبتت الكلاء والعشب الكثير،
وطائفه منها اجادب امسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا. فذلك مثل من صفى وطائفة أخرى كذا أخر وصفها وصف الجب إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. قال عليه الصلاة والسلام فذلك مثل من صفها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به.
فقسم العلماء قسمين.
وثالث يدخل في ضمن القسم الرئيسي الاول وهم العلماء العاملون منهم علماء فقهاء استنبطوا الاحكام من النصوص القرآنية والنبوية واستنبطوا الاصول والقواعد وقدموها للأمة ومنهم حفاظ يحفظون القرآن ويبلغونه هم أتقياء وعندهم فكر ولكن لا يلحقون أولئك وحفاظ يحفظون سنة رسول الله ويبلغونها للناس هؤلاء إن شاء الله يشملهم الفقه في دين الله تبارك وتعالى والآخرون إما كفار وإما جهال مفسدين أعرضوا عن دين الله الحق فهم مثل الأرض التي لا تنبت لا تستقر فيها الماء كالسباق لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء لا تمسك شيء ينفع الناس ولا تنبت شيئا ينفع الناس وإنما فيها الضرر والعياذ بالله. ونرجو أن نكون من القسمين الأولين لمن نطفقها في دين الله ونفعه ما بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم. العلم أمره عظيم آثاره الطيبة على صاحبه في حياته وبعد مماته إذا مات ابن آدم انقطع عمره عمله إلا من ثلاث صدقة جارية يعني وقت يحدث في سبيل الله عز وجل على الفقراء والمساكين والجهاد في سبيل الله وما شابه ذلك. علم ينتفع به إما علم وخلف وراءه تلاميذ ينشروا العلم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى أو له مؤلفات من آثاره ينفع الله بها الناس فهذا أمر لا ينقطع. والآخر ثالث رجل أو خلف ولدا صالحا يدعو له أو ولد صالح يدعو له كل الأعمال تنقطع إلا هذه الثلاث ومنها العلم وهو أنفعها أنفعها لنفع أو عام الناس جميعا. فالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. شوف هذه أولى خطواته لكن بشرط أن يكون مخلصا مريدا به وجه الله عز وجل. سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع هذه مكرمة ثانية وإن العالم سيستغفر له ما في السماوات وما في الأرض حتى الحيتان في البحر كل من في السماوات والأرض يستغفر لهذا العالم بما له من النفع الكبير والآثار المباركة على الأمة حتى على الحيوانات لا تدعو له الحيوانات بما له من الآثار عليها لأن هذا العالم يحرم العبث بالحيوانات ويحرم قتل الناس ويحرم الفساد ويحرم يبلغ الناس بعد الله تبارك وتعالى فالناس يستفيدون والحيوانات تستفيد والنبات يستفيد من إرشاداته وتوجيهاته فلذا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب واحد يعبد الله ليل نهار واحد يعبد الله لكن دونه في العبادة لكنه مشغول بالعلم ونشره فهذا أفضل وفضله على العابد المجتهد في العبادة المخلص فيها كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. الله أكبر. فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. هذه مزايا وفضائل كلها للعالم المخلص المجتهد في نشر لله ونشر الخير وقمع الشر وقمع الضلالات والبدع. آثاره طيبة على الناس ونافعة، فلهذا أعطاه الله هذه المزايا. يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، وفضله على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وهو من وراث الأنبياء. واحدة من هذه تقشيه، واحدة من هذه فضائل هذه المزايا. نقول هذا لتشمروا عن ساعد الجدي لتحصيل العلم مخلصين فيه لله رب العالمين، وإلا فإن صاحبه والعياذ بالله على خطر شديد، على خطر شديد إذا هو لم يخلص لله تبارك وتعالى أو لم يبلغ هذا العلم يبخل به ويكتمه إلى آخر الأشياء التي تضر بصاحب العلم وتدينه وتكون حجة عليه أمام الله تبارك وتعالى، لأن الله علمك وأخبر عليك هذه النعمة، فلماذا لا تقوم بشكرها؟ ولماذا لا تقوم بواجبها من العمل الصادق المخلص ومن الإخلاص لله تبارك وتعالى ومن نشر هذا العلم خالصا لله تبارك وتعالى قاصدا لذلك ما قاص الله ونفع الآخرين. هذه لمحة عن فضل العلم، عن فضل العلم الذي يعني نرجو أن يزيح الله المعوقات التي تعثر طلاب العلم في طريقهم إلى العلم. من المعوقات التي تضمنها العنوان هي كثيرة جدا، ومنها في هذا العصر مع الأسف الشديد كثير من الشباب يتعطشون لطلب العلم، ولكن تعترض بهم عقبات، عقبات تنشأ من بيئتهم. إما أن البيئة ليس فيها علماء، وإما أن الدولة التي يعيش فيها تحول بينه وبين طلب العلم، وإما أن الدولة التي تستقبله لها شروط قد تنطبق على القليل ويحرم الكثير من الدخول في ميادين العلم. أوضاع المسلمين الآن فيها عوائق شديدة، يتصل طالب من ذاك البلد ومن هذا البلد ويريد أطلب العلم وما عندي علماء وإيش أفعل وكذا وكذا، وأتوجههم ما تستطيع، لكن يجد أمامهم معوقات من المرسلين والمستقبلين. ونسأل الله أن يوفق المسلمين وحكامهم أن يزيلوا هذه العقبات الكئيلة في وجه طلاب العلم، حتى لأن الأمة الآن تحتاج إلى علماء. الأمة الآن في الحضيض والعياذ بالله في حياتها ظلم وهوان ومشاكل لا يخلصها إلا أن يوجد فيها علماء على الله يتعلمون وينهى العلم من معاقله وينشرون هذا العلم الذي يحيي الأمة من رخاتها. العلم الحق، العلم الذي جاء به الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وعلى رأس هذه الأمور توحيد الله، توحيد الله تعالى بالإسلام. فشر فيه الضلال، فشر فيه الجهل القاتل، فشر فيه الخرافة والبدع، لا يذيقها إلا علماء ينهلون العلم من مناهله الصحيحة وينشرونه كما تلقوه غضبا طريا من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فتجد الآن بيئات لا يوجد فيها علماء، يكون طالب علم فقير ما يستطيع حل، تواجه عقبات في يدرس. فهذه الأمور يجب أن ينظر فيها العلماء وينظر فيها الحكام ويتقوا الله في تذليل هذه الأقباط التي سقط في وجوه القلوب المؤلفة من الشباب الذين يحنون إلى العلم، ولكن تواجه هذه الأقباط والعوائق فما يستطيع الاستخفاء والاستسلام. هذه أمور قاهرة من العوائق عن العلم والعمل، ما ينتشر الآن عن طريق الإعلام اليهودي والنصراني والشيوعي والرافضي والبعثي إلى آخره من الإذاعات ومن الصحف والمجلات ومن المواقع ومن غيرها من الملهيات والمخزيات والعياذ بالله والمفسدات والتي تدعو إلى الفساد. كثير من الصحف تدعو إلى الفساد، تريد أن تربي الأمة في أحضان اليهود والنصارى ليل نهار يذهبون على بث الأفكار الهدامة التي تهدم الدين وتهدم الأخلاق والمناهج وتهدم العقول. وكذلك المواقع الكثيرة المنبثة في العالم هذه تفسد حتى ما عنده شيء من العلم شيء فضلا عن الجهال. فهذه أمور يجب أن يفكر فيها المسلمون ويتخلصوا منها حفاظا على دينهم وأخلاقهم وحفاظا على شبابهم، فلا يقدمون للشباب إلا ما ينفعه ويرفع هذه الأمة وينتشلها من وحدتها. هذه أمور قد تكون خارجة عن كثير من إرادة كثير من الناس، ولكن هناك أمور تنبؤ من نفس من يريد العلم ثم لا يطلبه أو يطلبه ويقصر في استكمال العلم اللازم لتبليغ الناس وتعليمهم وإرشادهم. فمن العوائق هذه الكبر والعياذ بالله الكبر. قال السلف لا ينال العلم كما في البخاري قاله مجاهد لا ينال العلم مستكبر ولا مستهزئ. والكبر داء قاتل داء مهلك والعياذ بالله، مثقال ذرة منه يرمي صاحبه في الجحيم. لا يتهاون الإنسان في قضية الكبر سواء على الناس أو على العلماء في ميدان طلب العلم أو في غيره، هذا الداء خطير. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر، مثقال ذرة من الكبر، قد يكون الإنسان مثل جبال من الكبر والعياذ بالله، فمثقال ذرة من هذا الكبر يحرمه في قوة الجحيم ويحرمه من الجنة. فيجب على المسلم أن يتنزه عن هذا الخلق المدمر المولد، فإن كان يعتنبه وهو في سبيل العلم فعليه أن يضع نفسه تحت الأقدام. هذا النفس المتعالية المستكبرة يجب أن يذلها في سبيل تحصيل العلم، والله يبغض المستكبرين إنه لا يحب المستكبرين، أبغض الناس لله المستكبرين والعياذ بالله. وسمعتم الحديث، بارك الله فيكم. والله تبارك وتعالى قال ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. قد يكون الإنسان ومشي بشوية ومتكبر يرى هامته فوق السماء والعياذ بالله، فالله يقول له على مهلك على سوء أدب إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كيف تكبر؟ أنت إنسان ضعيف مسكين مسكين، يمكن ذرة بارك الله فيك تقضي على حالك، ذبابة يقضي على حياتك، أضعف الناس أنت، فلماذا تستكبر؟ وبأي حق تتطاول الناس؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. فالدار الآخرة عند الله لمن؟ للمتواضعين لله، ومن يتواضع لله يرفعه الله تبارك وتعالى. والمستكبرين يفرضهم الله، وهذا مصيرهم النار والعياذ بالله. والكفر والبدع الكبيرة يحول بين الشخص وبين أن يتمتع بما جاء به الأنبياء من الحق والنور والهدى وما يزكي النفوس، يحول كل ذلك، يحول بينه وبين كل ذلك هذه الصفة الذميمة الوبيلة والعياذ بالله. فكم من الناس قد يحرمه من طلب العلم الكفر، كيف اطلب العلم على فلان وفلان هو عالم وفلان جاهل؟ لا يعلم جهاد، عالم هو جاهل، لان من راى نفسه عالما فهو جاهل كما قال المسعود، من راى نفسه عالما فهو جاهل. فطلب العلم من المحضره الى المقبره كما يقال، من المهدي الى اللحم. يحيى بن معين رحمه الله لما حضر في الوفاه هو عالم جليل وضليع في العلم، وعلم الناس باحوال الرجال، ويحفظ من السنه الالوف المؤلفه. ماذا تتمنى؟ قال بيت خالي واسناد عالي، ويحتفظ ما يشبع من العلم، ما يشبع. خارج السنه في حال وهم علماء، ياخذ من علماء بلده كل ما عندهم، ويرحل من مشرق الارض الى مغربها، ويقوم الحجاز ومصر والدنيا كلها والشام وغيرها، ولا يشبع هذا النعم بالعلم، لا يشبع هذا بالعلم. وكم الوف الالوف قاموا بالرحلات لتحصيل العلم، لانه ما لو راى نفسه قد انتهى ووصل الى درجه كما يتصور الجاهل انه خلاص بلغ مبلغ من العلم، ما احتاج الى رحله، لما شد الرحال. قد يضرب طول الارض وعرضها في خلال 30 سنة او اكثر، وينتقل من مدينه الى مدينه ومن بلد الى بلد، ومشرك الى شيء يتعلم منهم. هؤلاء متواضعون، وكلما ازداد علما يرى نفسه انه ازداد جهلا، كلما تعلم كلما اكتشف جهله. فالجهل يعني بحر الراس والعياذ بالله. فاذا نظر الانسان الى نفسه انه والله ياخذ من الصغير وياخذ من الكبير، ويرحل من اجله، ويتواضع لاهله، ويتعامل معهم بالادب والاخلاق والتواضع، فاخذ متطلب اهل العلم. وهذا لا يوفق له الا من اراد الله به خيرا. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن يفقه الدين انك ما تتعالى ولا تستكبر، فاذا استكبر فهو جاهل، فيكون الكبر هذا عقب بين بينه. منها حب الشرف، حب السياده. قال عمر: تعلموا قبل ان تسودوا، كما روى ذلك عن القران، تعلموا قبل ان تسودوا، لانه اذا وصل الى مرتبه السياده يصعب عليه حينئذ ان ينزل يجلس في حلقات العلم مع الضعفاء والمشاكير، وهو قد نال مرتبه كبيره في نظر العلم. فياتي الشيخ ان يخلفه انه بارك الله فيك انت رجل شريف ولك منزله، وكيف تطلب العلم على كذا، وهو الفرق من فروع الكبر والعياذ بالله. بنا كثره الفتن، وقد اشرنا الى شيء منها، المعروف على العلم كثره هذه الفتن، وقد ذكر رسول الله عليه الصلاه والسلام هذه الفتن عليه الصلاه والسلام، قال: يتقارب الزمان ويرفع العلم وتظهر الفواحش ويلقى البخل ويلقى الشح ويكثر الهرج. يعني هذه امور اخبر الرسول انها تقع، انه يرفع العلم بارك الله فيكم ويتقارب الزمان ويظهر تظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج، والهرج القسر، القصر. فهو الآن كيف المذابح في العالم الإسلامي وغيره، هذا من علامة الساعة، وهي من المعوقات. سواء أن الإرباء قد قبض في الحديث هذا يقبض العلم، لو تشرف في حديث آخر يقبض العلم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر: إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا بعد أن أعطاهم، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يكن عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذه الأيام قد تكون بداية أو بدأت البداية قبلها لقبض العلم. كان العلماء في عهد القرون المفضلة إلى عهد أحمد إلى عهد البخاري يبلغون ألوفا مؤلفة، وكان عباقرة الأمة يتنافسون على علم الحديث، العلم النبوي يتنافسون فيه حتى إن الملوك كانوا يحسدونه. فالعباقرة والأذكياء كانوا يتجهون لطلب الحديث، حديث الرسول وعلم الرجال وما يتلقى العلم الحديث، يتسابقون إلى هذا. وبرز منهم ألوف الألوف في مشارق الأرض ومغاربها. وفترة اهتمام الناس في طلب الحديث ونشأة البدع وكثرة فقالوا هي من الحواجز بين العلم النبوي، العلم الذي يحبه الله ويمدح أهله. وجدت حواجز بسبب الجهل، بسبب البدع، بسبب أشياء، بسبب الفتن. والفتن تكثر كلما قل العلم، كلما قل العلم اتسع مجال الفتن واتسعت دائرته، وكثر الفساد وكثر القتل وكثرت كل انواع الفساد، من تبرج النساء ومن الزنا ومن علامات الساعة ومن ظهور الفسق ومن ظهور هذه الأشياء. هذه أيضا بارك الله فيكم من عوامل والحواجز التي تحرم، يعني من عنده تعطش العلم يبحث عن العلماء فلا يجد. البلد الفلاني في مهالك، البلد الفلاني في فساد منتشر، يعني صارت بعض البلدان الإسلامية لا تفرق بين يهودي ونصراني ومسلم، بين المسلمة والكافرة واليهودية والشيوعية، انتهى ارتكاز كلهن، والرجل حالب اللحية ولا بالتغندي وإلى آخر ما صدر. هذه من الفساد، من الفساد ومن آثار الجهل والضلال، ومن يعني فقدان آثار العلم في مثل هذه المجتمعات. بل تجد من العلماء أو مسمين بالعلماء من يلبس لباس الري ويحلب لحيته والى اخره. هذا عالم، هذا يطرح حمل رسالات الانبياء عليهم الصلاه والسلام وعلى امرهم. فهذا الذي يوجد وموجود الان وما ندري ماذا سيقول في المستقبل والعياذ بالله. من اثاره عدم العلم، عدم العمل، يتعلم لكن ما يعمل. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فإذا كنت عالم بلغ العلم فلتكن أول من يبادر قبل الناس جميعا إلى تطبيق العلم والعمل به خالصا لله تبارك وتعالى، تعمل به ظاهرا وباطنا، وفي الباطن أكثر من الظاهر. وقد يتخفى المؤمن ببعض أعماله ويكون باطله أصلح من ظاهره. فمن عدم العلم والعياذ بالله هذا عدم العمل يؤثر على العلم وينسي صاحبه كثيرا من الأشياء التي لو طبقها وعمل بها لما نسيها. فحيث انه نعمل كثير من الاشياء من المعلومات لا يثبتها في قلب العالم والمتعلم الا التطبيق العملي. مثلا فرائض والعلوم التي تنسب من ساعه مقابل العلم والعلماء الا من مارسها وعمل بها دائما. بارك الله فيكم. فالعلم ينسى اذا لم تعمل. ثم الشرط من هذا ان الله تبارك وتعالى يذم من لا يعملون الذم الكبير والعياذ بالله. واتلو عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكن مثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يدك او تسبق يدك. فهذا بارك الله فيك عدم العمل اوقعه في الكفر بالله تبارك وتعالى. عدم العمل وعدم الاحترام بهذا الوحي وهذا العلم الذي تضلعت به عدم الاحترام له وعدم تطبيقه يجرك الى البدعه قد يجرك الى الفسق قد يجرك الى الكفر. فهذا كان عالما مبرزا لكنه سلخ عدم العمل بسبب العمل الذي كلفه الله تبارك وتعالى به. فكثير من الناس لا يعملون وقد يجر عدم العمل الى الوقوع في الفسق لانه ما يعمل ما امامه الا ان يكون من الفساد. اذا كان لا يعمل بما يعلم كبر مكثر من الله ان تقول ما لا تفعلون والعياذ بالله. قد يجره الى الوقوع في اهل الفسق بدعه والضلاله. قد تقول بدعه التي يقع فيها كفريه قد يقع في الكفر مباشره والعياذ بالله. فمن بارك الله فيه فمن معوقات العلم وما يذهب بالعلم عدم العلم بما تعلمت. فعلينا ايها الطلاب ان نعمل بما تعلمنا. فالعلم الصحيح والذي يزكي النفوس. كيف تزكى نفس لا تعمل؟ كيف تطهر من اجناد الصفات السليمه الباطنه ومن الصفات السيئه الظاهره من سوء الاخلاق من الكبر من الحسد من التهالف على الدنيا بارك الله فيكم من الرياء من كل هذه الاشياء تنشا عن عدم تطبيق العلم. عندك علم بارك الله فيك ليش تراعي والعلم حسك على الاخلاص لله ويقول لك ربك تبارك وتعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيم. وكم ذم الله اليهود والنصارى لانهم لا يعبدون. وبعد مثل سمعتموه لعالم من علماء بني اسرائيل وقال الله فيهم مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. حمل التوراه ما عملوا بها اوصلهم هذا الى الكفر بالله تبارك وتعالى. لو عملوا بباب التوراه لامنوا بمحمد
ولعملوا بالتوراه التي انزلها الله على موسى عليه الصلاه والسلام
لكن لم يعملوا بباب التوراه ولم يعملوا بباب الانجيل. ولما جاء محمد كذبوه. اذا هم تركوا العمل بالعلم الذي اوحاه الله الى بني اسرائيل الى موسى وعيسى عليهم الصلاه والسلام. فشبههم الله هذا التشبيه كما ذا الحمار يحمل اسفارا. الحمار ما تميز من فوق من خير ومن شر. ما تدري انها تحمل حيات على ظهرها وعند كتب ولا علم مدد. فكذلك الذي لا يعمل هذا مدد. فعلينا بالعمل.
علينا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام على الأوجه المشروعة التي شرعها الله تبارك وتعالى.
علينا بالاعتقادات الصحيحة كما شرع الله لنا الاعتقادات الصحيحة. نتجنب الشرك، نتجنب البدع وهذا من العمل، نتجنب المعاصي بكل اشكالها واصنافها، نعمل بما علمنا الله تبارك وتعالى، نعتقد الاعتقادات الصحيحه، هذا الشرك، هذا البدع كلها تاتي كلها في ميدانها، نامر بالمعروف ونهى عن المنكر، كلها لتاتي في دائره العمل. وبقدر ما تقصر في العمل في اي من دم الميادين بقدر ما ينقص منك العلم، وبقدر ما تنال من الذنب الذي يستحقه من ترك العمل بما علمه الله تبارك وتعالى. من المعوقات التي تصد الناس عن العلم ان يتصدى للعلم الاصائل والعياذ بالله. من علامة الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر عند الأحداث، تتعلم قليلا بارك الله فيك فإذا به يرى نفسه عالم، الساعة صغيرة فيه نفسه أنه بلغ النهاية ويتصدر ويأتيه الجهال ويلتفون حوله وينقطعون عن العلماء والعياذ بالله. فهذا من علامة الساعة، من أشهر الساعة، أن يترك الناس العلماء كبار العلماء ويذهبون يأخذون عن الجهال الأصاغر المتعلمين، فهذا من البلاء. ويقول عبد الله بن مسعود: لا يزال الناس بخير ما أخذ العلم عن كبارهم وعلمائهم وعلمائهم. شوف هذا الكلام. وإذا أخذ العلم عن صغارهم هلكوا، فهذا من المعوقات والعقبات الكأداء في طريق العلم. قد يكون بعض الناس يبغى العلم فيغتر بهذا الصغير فيرى أنها علم الناس، ولو ذهب إلى غيره لوجد أن هذا يجب أن يطلب العلم معه ويجد على رقبه بين يدي العلماء بارك الله فيه. فمن البلاء الشديد ومعوقات العلم أن يتصدى هؤلاء فيقوم مجال قطاع الدروس يصدون الناس عن العلم والعلماء، وهذا من علامات الساعة، من علامات السيئات التي تتقدم الساعة. وكما قال المسعود: ماذا نستحق؟ معناه إذا تغيرت هذه الحالة فأمر الشر. ما أخذ العلم عن كبارهم وعلمائهم وعلمائهم، هذا الصغير قد يفتي بما لا يعلم، قد يقول آه الله بغير علم بارك الله فيك. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن
والإثم والبغي وأن تشركوا بالله ما لم يكن فيه سلطانا
وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذه يجب أن يتبصر طلاب العلم وأن يتجهوا إلى العلماء الكبار أهل العلم الواسع الذين أفنوا حياتهم في طلب العلم وفي نشره ولهم خبرات بارك الله فيه، وقد يعطيك في الجلسة الواحدة ما لا تصل إليه بعد سنين، يعطيك خلاصة علمية لو ذهبت بنفسك تبحث أنت وشيخك الصغير ما تصل إليها. فهذه أيضا من المعوقات التي تعترض طلاب العلم فليتنبهوا لها بارك الله فيكم. منها العجلة والفوضى العلمية، يعني يقرأ هنا ويقرأ هنا ويقرأ بدون تأصيل. فكان أنا أدرس العلماء وهم لهم فوق توصلهم إلى العلم في يعني أزمنة محدودة بارك الله فيكم، فيبدأون بحفظ القرآن والكتابة، ثم بعد حفظ القرآن يتعلمون يكتب صغير مثله يتعلمون الفرائض، فرائض من الأساسيات. كان لا يبدأ غالب العلم بعد حفظ القرآن إلا بعد ما يعرف الصلاة والشهادة إلا بالفرائض. الآن كثير من طلاب العلم يمكن من العلماء تضيع فرائضه. وفيها حديث ضعيف ولكن قد يصدقه الواقع ان علم الفرائض اول ما يفرض والعياذ بالله. احنا ادركنا والله ان بدايه التعليم الشيخ عبد الله القرآن وتلاميذه يبدأون بالفرائض بالاصول الثلاثه والهاديه هذه بارك الله فيكم. فيستعجل يروح يقرا في المغني ويقرا في فتح الباري ويقرا في ابن سيل. يا اخي ابدا بارك الله فيك في الاصول والكتب والمفروض التي تجمع لك اصولا تسهل لك وتقول سلما الى هذه الكتب الكبار. تبدا في عقيده الواقفيه وهي عقيده جامعه على صاحبها تحفظها قبل كل شيء. احفظها تحفظ كتاب التوحيد وتفهمه بارك الله فيكم. الاصول الثلاثه تحفظها وتفهمها بلغ المرام او العمده او ما شكل ذلك مكتيب في اي نسب فقه الفقهاء. ومن احسنها بارك الله فيك مختصر المقنع بالتي هي العمده وعليها شرط يسمى الرده. يقرا في هذه ويتفهمها ويتعقل فيها بارك الله فيك ثم يقرا عليها شروحها وما يتصل بها. شرح الطحاويه لها شروح بارك الله. يقرا في شروح الطحاويه شرح كتاب التوحيد له شروح يقرا فيها. ثبت هذه المعلومات وتستشهد المعلومه الجديده على هذه الاصول وتكتشف. وبعد مده لا يستعجل بعد مده يبدا بعد ما يقرا هذا تجاوز هذه المرحله يبدا يقرا في البخاري ومسلم وداود يقرا في كتب الرجال يقرا في كتب المصطلح. هذه علوم يحتاجها طالب الشريعه والعلوم يحتاجها. المهم انه يتدرج ما يقفز الى العلم قصدا هكذا ويقف هنا وهنا وهنا. لهذا تجد كثير من الناس ما هم اهل التفصيلات ما هم اثقلين. هو عارف اصول العلم تجده في الفقيه عنده في الفقه عنده جهل تجده في المصطلح عنده جهل تجده في الحديث عنده جهل تجد في علم الرجال ما عنده شيء وهكذا بارك الله فيك. ولو سار بالتدريج بارك الله فيك على طريقه العلماء الاولين لوجدت عنده الخير كثير والعلم النافع بارك الله فيك. قال بارك الله فيك من الحوائج والعوائد التعصب. التعصب بارك الله فيك طبعا اما يكون مبتدع رافضي صوفي يعني مرجئ معتزلي عنده عقيده ومنهج فاسد. هذه تحول بينه وبين العلم الذي اوحاه الله الى نبيه عليه الصلاه والسلام وتداوله العلماء الامناء بالبيان والتوضيح. فترى هذا لما يقرا القران يحرفه لعقيدته واذا وصل لشيء من السنه يحرفه لعقيدته. وهذا ليس بعلم بل هذا بلاء ودمار عليه والعياذ بالله. فالتعصب سواء كان لحزب او كان لطائفه يحول بيننا طالب العلم وبين العلم الشرعي الصحيح الذي يجب ان يتعلمه. ما يقرا ابن تيميه ليه؟ الحنبلي ما ادري ايش عنده؟ ما يقرا حماد بن الرهاب؟ ما يقرا لهذه الطائفه لانها ضاله الى اخره؟ هو رافضي ولا صوفي كفوري ولا شيء. فهذه تعصبات العمياء والتقليد الاعمى من اكبر العوائق تصد الناس عن طلب العلم الذي يرضاه الله والذي يزكي النفوس ويطهرها. البدع تدنس النفوس وقد تودي بآلاء الكفر لأن البدعة مشتقة من الكفر وآيلة إليه. فهذا لا يتنازل عن ابن تيمية لأن علماء السوء من الروافض والباطنية والصوفية الغلاة وغيرهم قد شوهوا ابن تيمية وشوهوا ابن عبد الوهاب وشوهوا كتبهم. فما عنده إلا البلاء وما عنده الا الدمار وما عنده الا الضلال والعياذ بالله. ويرى هذا علما وهو جهل والجهل والله خير منه. والله لو بقي جاهلا لا يعلم شيئا خير له من ان يتعلم هذه البدع التي تصده عن دين الله الحق وعن العلم الصحيح الذي يزكي النفوس. وهذا ما تيسر ان اقوله واكتفي بهذا القدر. واسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يزكينا واياكم بهذا العلم التي أرسل الله به محمد صلى الله عليه وسلم ليزكي النفوس ويعلمها الحق والخير. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه المحاضرة الطيبة القيمة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلها في ميزان حسناته وأن ينفع بها السامعين. تقدم بعض الإخوة الفضلاء بأسئلة كثيرة جدا، فمنها قد تكلم الشيخ في ثنايا المحاضر عليها، ومنها لا يمس الموضوع بصلة، ومنها كثير جدا نافعة ومفيدة، ولكن لا أعتقد أننا نستطيع أن نؤديها إلى الشيخ جميعا، فليعذرنا من لم يسمع سؤاله. فضيلة الشيخ السائل يقول: نحن نحبك في الله ونسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد. يقول: كيف نستطيع أن نميز بين طالب العلم من العالم؟
والله هذا شيء يظهر على العالم ويظهر على الجاهل، بارك الله فيكم، يظهر من تصرفاته ومن فتاوى ومن دروسه ومن تزكيات العلماء له والشهادة له بالخير وما شابه ذلك، بارك الله فيكم. ولهذا كان السلف لا يذهب أحد إلى التدريس إلا بعد أن يجيزه العلماء ويأذنون له، فمثل مالك ما تصدى للدرس التدريس والفتوى إلا بعد أن رشحه 70 عالما، والشافعي كذلك ما تصدى إلا بعد أن رشحه شيوخه وشجعوه، لأنه وجدوا فيه الكفاءة العلمية، وجدوا فيه الصلاحية لأن يعلم ويدرس ويفتي ويؤلف ما شاء الله ذلك، بارك الله فيكم. هذا من الأشياء التي يتميز بها العالم وغيره. نعم.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ سائل يقول: هل هذه القاعدة صحيحة؟ وهي قول القائل: الأصل في الناس الجهالة والظلم.
في باب الجرح والتعديل، الأصل فيها أن الإنسان كان ظلوما جهولا كما قال الله تبارك وتعالى، ولهذا ترى العلماء اشترطوا لقبول الحديث والعلم صفات معينة، ومنها العدالة، العدالة الضبط واتصال الإسناد وعدم الشذوذ وعدم العلة. لا يقبل حديث إلا إذا توفرت فيه هذه الشروط، والتزكية بماذا؟ العدالة بماذا؟ ثم بأن ينتشر الصيف ويكثر الثناء عليه من العلماء وغيرهم، هذا لا يحتاج إلى تزكية، عدالة ثبتت بهذا الطريق وهو أقرب التزكية، وإما بتزكية عارضين يعرفان الجرح والتعديل، وهو كل من يعني ادعى العلم يصلح للتزكية، وإنما من أناس لهم علم واسع ولهم خبرة بالجرح والتعديل، ويعرفون ما يجرح الشخص ويسقط عدالته وما يرفع الشخص بارك الله فيه من الأعمال والصدق والعلم النافع. فإذا توفر جاءت هذه التزكيات لهذا الشخص، إما الثناء الشائع طائف الناس مثل ما حصل لمالك والشافعي وأحمد والسفيانان والأوزاعي وغيرهم، هؤلاء ما كان أحد يزكيهم، زكاهم الله بحسن السمعة ونشر الخير،
حتى ان احمد لما سئل عن اسحاق قال لا اسحاق لا يسال عنهم. اسحاق يتمنى ما يسال عنهم. وقد يسال الانسان بعلمه وفضله وغيره وفي ذلك درجه انه محتاج الى تنفيذ. والسؤال عنه غلط. نقول نبازل وعلم ولا ابن الخطيبي ولا الالباني ولا امثال هؤلاء هذا من الجهل نفسه. بارك الله فيكم. لكن الانسان معلم يخفى على كثير من الناس وهذا لا بد من تزكيته حتى نقبل منه الحديث ونقبل منه العلم. هما طريقان. بارك الله فيك في معرفه العدالة الايه. وهذا يدل على ان اصل الانسان ظلوم جود لا يحتاج. هذا راي الشيخ الاسلام ابن تيميه. وعلى هذا قامت هذه الشروط علماء الحديث وايدهم فيها العلماء. بارك الله فيك.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. سائل يسأل يقول ما رأي فضيلتكم في الأوضاع الراهنة في لبنان والعراق والفلسطين وجزاكم الله خيرا؟
والله نحن نرى أن الجهاد قائم إلى يوم القيامة وواجب على هذه الأمة. ولكن هذه الأمة ضيعت أمورا كثيرة ومنها الجهاد. تسلط الله عليهم الأعداء. إذا تبايعتم بالغينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البطر وتركتم الجهاد في سبيل الله موسى في سبيل الله والبدع والقرآنات في سبيل الله. إذا تبايعتم بالغينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البطر تسلط الله عليكم ذلا حتى ترجعوا إلى دينكم. أول خطوة إلى العزة والخروج من الذل والهوان والرجوع إلى الدين. هذه الخطوة الأولى. إذا ما فيها رجوع إلى الدين الراشد الغالي اللي يكفل الصحابة يرفع راية الجهاد. وما رجع إلى الدين. حارب الدين ويحارب أهله. كيف هذا ينتصر؟ كيف هذا ينتصر؟ كيف يكون جهاده في سبيل الله؟ فالجهاد لابد ان يكون لا كلمه الله. بل يقتل في الجهاد ويدخل النار لانه ما يدعي الى كلمه الله تبارك وتعالى. من قاتل لتكون كلمه الله يدعو بها فهو في سبيل الله. فرجل يقاتل شجاعه ويقاتل حميه ويقاتل ليذكر أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاد لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. على المسلمين قبل كل شيء أن يصححوا أوضاعهم ويرجعوا إلى الدين الذي كان عليه محمد عليه الصلاة والسلام والذي جاهد في نشره هو أصحاب الكرام. هذا الدين من التوحيد والأعمال الصالحة وشعائر الإسلام الصحيحة هذا الذي جاهد رسول الله لعلاجه. بارك الله فيكم. انا اسالكم الان هذه الرايه في لبنان يا رحمه الله هي رايه تستحق يطلق عليها انها في سبيل الله ويطلق عليها انها جهاد في سبيل الله وهم يكفرون اصحاب محمد ويعبدون بالقران ويحرفونه تحريفا لم يلحقهم اليهود فيه. انتم ما قرأتم الله. الذي يقرأ للرافض يجد أنهم أشد تحريفا لدين الله من اليهود والنصارى. بارك الله. فنحن والله نريد الجهاد. نريد الجهاد داخل الجهاد الصحيح. فعادوا أن ترجع إلى الدين ثم تعد العدة وأعد لما استطعتم من قوة ومن رباط الخيط ربنا بعدو الله وعدوه. الآن حزب الله قاتل من ثلاثة أسابيع. ما قتل منهم إلا ثمانية وقتل من الشعب اللبناني قرابة الألف وجملت مؤسساته. هذا هو الجهاد الذي ذكر الرسول جاهد في بدر في أحد في الخندق في غيره. ما قتل كل واحد ولا قتل امرأة واحد. دول يروحوا يندسون في صفوف النساء والأطفال يجيب ضربات على النساء والأطفال. هذا جهاد. اليهود الآن احتلوا مسافات كبيرة 20 قرية من لبنان. هذا هو الجهاد. هذا هو المقصود. يجاهد المكفر بالشعب المسلمين وابنائهم واطفالهم ويدمر مؤسساتهم لتكون هذه هي النتيجه؟ بارك الله فيكم. فهذا جهاد سهلواني وجهاد رافضي، يجب على المسلمين ان يتعقلوا وان يرجعوا الى دينهم قبل كل شيء، ثم بعد ذلك يجاهدون على كلمه الله. نحن نؤمن بالجهاد اكثر من هؤلاء الكذابين الاجرياء، نؤمن به، لكن نقول المسلمين ارجعوا احسنوا نفوسكم بالجهاد والنصر، لانكم لا تستحقون النصر من الله الا اذا قاتلتم لاعلاء كلمه الله وقلتم على الدين الصحيح. بارك الله فيكم، حياكم الله. كنت تسمعون باحداث العراق؟ تسمعون ماذا جرى في العراق؟ كم قتل الروافض من المسلمين على السنه؟ اكثر من 100,000 يذبحون النساء والاطفال ويشردونهم ويخربون بيوتهم ويخربون مساجدهم ويذلون صنم اصاعدهم ويفعل الافاعيل والله لا يفعلها اليهود. ولما ارتكبوا هذه الجرائم كلها فتحوا الجبهه هذه يضحكون على السنه وبعدين يجون يقبلوا لهم. هل بكيتم على اهل العراق اهل السنه وهم يذبحون ويشردون ومئات يمكن 100,000 ولا اكثر مما قتلوا منهم؟ هل قطرت لكم دمها؟ هل ارتفع لكم صوت؟ لا شيء، لا شيء. ولما يجيب الرافضي هذا الباطل يقود الامه الان وسيد الامه والامه من ورائه، هذا مخدم مكانه بالرافض. ان الامه تحتفل الان وتصفق له هذا يده وزير لمخبأ وتخشى على المسلمين ومخبأه جماعته في المخادم. بارك الله فيكم. والمذابح لا تزال مستمره في العراق. ها المسلمون دماءهم رقيقه في العراق والروافض دماءهم غاليه الروح الحانه عنهم. فين العقول الان؟ بيقود الناس اكثرهم جهلاء وسفهاء، رؤوس جبال كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، متعالم جاعل لا يعرف حقيقه الاسلام ولا يعرف ماذا عند الروافض من الكفر والالحاد والزلزله. شوف اي تفكير متفاكر وبدا ما او شوف تحرير يقيل منه اليهود الصراط المستقيم عليه المغضوب عليهم عثمان ابو بكر وعمر وعثمان. بارك الله فيكم. الف لام من ذلك الكتاب، ذلك الكتاب علي لا ريب فيه، المتقين هم شيعته، الجنه كلها الدنيا والاخره كل علي شيعته، يعني هذه احيانا معروضه انما لا يستحيا غيره مثلا ما بعوضه في رمضان قالوا بعوض عليه وما هو قال محمد يمسى. هذا من دقه، هذا من جد قديم واحانته لعدم الرسول عليه الصلاه والسلام. وهذه احيانا الدافه ودافه الارض وهو النجم وهو الشمس وهو السماء وهو كذا وهو كذا وهو التين وهو الزيت الى اخره. واهل البيت كلهم والايات اهل البيت، ما تقرا ايه في القران ايه كونيه ايه شرعيه الا وحمدها. آية التوحيد حرصها الغرابة. بارك الله فيكم. وقال الله لا تتخذوا الإلهين اثنين، دعوة للتوحيد حديث من الشرك قال لا تتخذوا إمامين. آية التوحيد لا يشرحونها يهربون منها، وإذا تناولوها حرفوها حرفوها. بارك الله فيكم. ما اعترفوا الشيء إلا وحرفوا أعداء الإسلام. بارك الله فيكم. يكفيهم أنهم فريقهم اسود دائما مع النصارى واليهود، والله اعلم هذه اللعبه الان اليهود بين اليهود والنصارى لا تستغربوا ابدا، هم اللي جابوا التتار وذبحوا الالوف المعلقه بالمليون واكثر ونسخه الخلافه. بارك الله فيكم. وهم لحرب الافغانيه وفي جوارهم ما شاركوا المسلمين بشيء لا بداخل افغانستان ولا خارجها، ولما جاء الامريكان الاسلام طالبا كانوا اقوى ضلع مع الامريكان ضد المسلمين، وهم اللي جابوا الامريكان العراق. بارك الله فيكم. واستقاموا بهم وشرعوا في تذبيح المسلمين. هذا هو الاسلام، هذا هو الاسلام الذي جاء اجله. والرب الذي هو اخطر من اليهودي والنصراني والذي نزل بالمسلمين من طريق الرافض اشد وانكى مما نزل بالمسلمين عن طريق اليهود والنصارى. بارك الله فيكم. انه هذه الاشياء وهؤلاء المضللون، اما مضللون اما اغبياء. بارك الله فيكم. ها يا رسول الله ماذا عملت في العراق؟ هل وجهت كلمه واحده تنصح عشيرتك وقومك الروافض الباطنيه ان يكفوا ايديهم على المسلمين؟ بارك الله فيكم. والله للأسف إن ما عملوا هذا إلا تنبيه المسلمين وضحفا عليهم وطعن مش عندهم من أهداف من وراء هذا صار خبر. لا تصدقوا الصوفيين في أمريكا، لا تصدقوا كل كذب. كم الآن حول الملف النووي رفضوا ليش بغضوا هذا البرنامج لا يغضوا إيش حالكم اليهود كذابين. إيران، إيران تذكر 70 سنة المسلمون مع اليهود في المهارب، وكم دخلوا في الحروب، وكم قدموا من الأموال، وكم قدموا من الأعمال، وإيران تخرج، ودحين تقبل تبغى المسلمين يدخلوا في الحرب يتخرج، تغيب الحرب وتفتح عليهم حرب جديدة. بارك الله فيك. هذا البرنامج النووي ما تعده إلا لدول الخليج. يجب أن يفهم الناس بارك الله فيكم. نبهوا لهذه الأشياء. هذا ما أخذه الجهاد في سبيل الله أبدا. أبدا. أولا أهل هذه عقائدهم، وثانيا جهادهم معروف كيف يختبئون في الكهوف، بارك الله فيهم، ويندسون في البيوت والإمارات. والله أعلم هم يرسلون اليهود يقولون تعالى ضربوا المكان، لا أستبعد أبدا. بارك الله فيكم. وتنبهوا لمكائد الظوافر. والله باحثين على أهل السنة ولهم عملاء في البلاد الإسلامية والعربية يقبلون لهم. وهم جسور، جسور لمد رغبة العالم الإسلامي كله. وقد ينتهي الآن لها انتشار هذا العالم الإسلامي في شرق آسيا، لها معاهد ولها مدارس ولها دعاة ولها في دول أفريقيا. ماذا مرت عليهم قرون ما كانوا يحلون هذه الأشياء حتى جاءت بعض الأحداث الخائنة فتحت الطريق والمجالات أمامهم للانتشار في العالم الإسلامي. بارك الله فيكم. والآن يضحكوا على المسلمين، بارك الله فيكم، أيديهم تفقر من دماء أهل العراق في نفس الوقت يبغون أن يساعدهم. بارك الله فيكم. والمصيبة على الشعب اللبناني، والمصيبة على الشعب الفلسطيني. ما يخسر الرافض في الحروب كلها من أمن 70 سنة إلى الآن، إيش خسائر وماذا قدموا؟ الأسرحون. بارك الله فيكم. حياكم الله. سؤال هذا تقريبا من الاخير. ها؟ تفضل. اذا كان الامام قال نصلي نصلي. لا نخرجه. بارك الله فيك. مجال انت تفضل. يعني من واجب العالم ان يبين حق للناس، ما ينافق. هذا الذي يدين الله به باتجاه الروابط. بارك الله فيك.
السائل يقول يدور الان في بعض الوسائل ان الاشاعره والماتريديه من اهل السنه من الفرقه الناجيه، فما الجواب على ذلك يا شيخ؟
اذا كانوا على ما عليه رسول الله عليه الصلاه والسلام عقائد ومنهج التصديق هم اهل السنه، واذا خالفوا ذلك في العقيده والمنهج وغيره هم ليسوا اهل السنه. وإن كان عندهم شيء من السنة، عندهم شيء من السنة ضمة الظواهر مثلا، لكن عندهم عقائد تعطيه صفات الله بارك الله فيك، هذا ليس بالذات. ووقف لهم السلف وحاربوهم، هجم منهج الجهمية كلام الناس يتكلمون يعارضون مواقف السلف ويهدمون كل ما يعني دونه السلف في مواجهة أهل البدع بهذه الأساليب، يهدمون هذا التراث الذي قام لحماية دين الله ولتمييز الحق من الباطل والهدى من الضلال. بارك الله فيكم. فشيخ الإسلام ابن تيمية قال في الأشاعرة، قال في الأشاعرة من كان منهم متمسكا بالإبانة من غير العصر في الأشاعرة فهذا من أهل السنة، ومن لا يعتمد الإبانة منهم فهو جهمي. وقسم الجهمية 3 أصناف، الجهمية الأساسية والمعتزلة والأشاعرة. الأشاعرة أخذوا قسمة كبيرة من مذهب الجهمية، ثم الأشاعرة الآن هم أشاعرة فقط، أشاعرة عندهم تصوفات، عندهم قبوريات، عندهم خرافات، عندهم أشياء كثيرة. بارك الله فيكم. فإذا ما قلنا دولة ليسوا من أهل السنة فما تستميز بين السنة وبين البدعة أبدا أبدا. إنسان يعتقد في الله ما جاء به كتاب السنة ويجب عقيدة ثانية. بارك الله فيك. إنسان يقول
لا يدعى الى الله ولا يذبح الا لله ولا يذبح الا لله والعباده تكون الا لله، وهذا يكون اولياء لهم من النصيب. بارك الله فيكم. فالاشاعره يمكن فيهم ناس اقرب من هؤلاء الى السنه ما نزلهم. اما الان فالاشاعره والماتريديه في باكستان، في السودان، في مصر، في المغرب العربي، خرافه وقبور وشركيات، وبعض الطائف منهم يذهبون الى المالكيه والشافعيه عندهم قرابات تقارب قرابات تضارب، وعندهم شركيات وشركيات تضارب. فكيف تطلق هذه الطاقه؟ كيف في هذه الدعوه؟ فهؤلاء اما انهم جهله ما يعرفون ماذا عند هؤلاء، واما انهم خونه يغالطون الناس ويجرون المسلمين الى المتاهات ويهودون امر العقيده الصحيحه والمنهج الصحيح الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. جهاد ابن تيميه وجهاد احمد بن حنبل وجهاد 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 ائمه الاسلام والمجددين وابن عبد الله بن عمرو. يعني نحفظ هذه الجهاد الاجتهادات كلها والجهاد بفتاوى هؤلاء المساكين، من اللي يقول هذا الكلام؟ من اللي يقول هذا؟ انا من اهل السنه. بارك الله فيكم.
جزاكم الله خيرا.
على هؤلاء ان يتوبوا الى الله. قبل ايام كتب واحد يقول الصوفي من اهل السنه. وبين مال الناس بطلان ما يقول هذا الإنسان، وهب غلاة الصوفية يدافعون بارك الله فيك عن الصوفية وهو لا يزيد مواقفهم إلا تأكيدا. لا بد من بيان الناس. الله تبارك وتعالى أخذ علينا الميثاق أن نبين للناس، والرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن توجد البدع وهو يحاربها ويقول إنها شر الأمور. اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها. قبل ان توجد البدع والشرور حذر من الخوارج وامر بقتلهم. حذر من الخوارج وقال شر الخلق والطريقه وامر بقتلهم عليه الصلاه والسلام، اينما وجدتموه فاقتلوه. والله ان الخوارج الذين قتلهم علي والله عندهم اشياء احسن من الموجود الان، احسن من هؤلاء. عندهم كان عبادة، عندهم بارك عقيدة كان تشبه عقيدة السلف، بارك الله فيه، عندهم خلاف وانحراف في المنهج. أقول هذا، وهذا الكلام يستغله المجرمون لما تبين الحق. هذا الرجل قال تحذروا صلاتكم إلى صلاتي، وقراءتكم إلى قراءتي، وصيامكم بينكم إلى عبادتي، بارك الله فيه. ذكر أشياء تحصل منهم، أنا ذكرت أشياء حصلت منهم، يصيحوا ويقول شوفي ضد هذا على المذاهب. أهل المذاهب الصحيحة أنا ما أفضل عليهم هؤلاء الخوارج المجرمين، لكن هم قد يكون أفضل من الصوفية القبوريين الخرافيين. بارك الله. يعتقدون في الأولياء أنهم أعلم الغيب، يعتقدون فيهم أنهم يتصرفون بالكون، يدعون الناس إلى عبادتهم وإلى الطواف في قبورهم، يؤلفون المجددات في كرامات الأولياء فيها الفواحش، مؤلفات النبهاني، مؤلفات الشعراني، مؤلفات غيرهم وغيرهم، خرافات التجانية، خرافات وشركيات وبدع وضلالات، ويقول انهم هم اهل السنة، ويقول عن اهل السنة الحقيقيين انهم خوارج، ويكفرونهم. بارك الله فيكم. نعم.
يقول السائل قام احد الدعاة لوضع برنامج، وكان في هذا البرنامج خبرين اثنين.
كيف كيف؟
برنامج دعوي. فكان في هذا البرنامج خبرين اثنين، وضع في احدهما لمبه حمراء ووضع في الاخر لمبه خضراء، فقال من اراد ان يتخلص من ذنبه فليدخل بها. فما رايكم في هذه الوسيله الدعويه الجديده؟
الخبرين. الله تبارك وتعالى قال يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. فالله لم يشترط ان نذهب الى القبور ولا اقبل توبتنا اذا دخلنا في القبور، فالقبور محرمه وملعون من يصاحبها. لعنه الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوه، واتخاذ مساجد ان يصلى اليها او يصلى عليها أو يبنى عليها، هذا من افتخارها مساجد، فهذا قبول الذي يفعل هذا ليس من أهل السنة،
أذان دعاء الشر والفتن والضلال.
فالقبور التي عليها بناء نحن مأمورون بهدمها،
وهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا شرا، والتنفس تقبل من الأكل أينما كان في أعماق البحار أو في أكمام الجبال أو في أي مكان ما، يتوب يقبل الله توبته، والله يفرح بتوبة عبده إذا كان أشد فرحا من أحدكم. أو من رجل كانت له قاحلة فظلها فذهب يطلبها فلم يجدها فقالت أتجرى مستسلمة للموت، ثم أفاق فإذا بناقته واقفة على رأسه فأفاق فرحا فقال اللهم أنت ربي وأنا عبدك، أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ بشدة الفرح، فالله أشد فرحا من هذا بتوبة عبده. فهذا يشترط للتوبة يعني أن نذهب إلى القبور، وهذا قبر من؟ قبر هذا لمن؟ والله المقبولين حيوانات، ما نبغى نصلي هذه الحيوانات، فيها مجرمين، حتى لو فيها صالحين، حتى لو فيها أنبياء ما اشترط هذه التوبة، أن تقول في القبور، فهذا قبوري، قبوري يا بارك الله.
القبور يا شيخ مفتوحة.
مفتوحة ولا مغلقة؟
ليس فيها أحد.
كيف؟
مفتوحة القبر وليس فيها أحد.
طيب وكيف تفضل متصلات وقفتها
مفتوحه للناس ينظرون فيها؟
حتى القبور ينظرون فيها ليتوبوا.
نعم.
ما بينت لي من اول؟ ما بينت لي؟ انا كنت انا هذا مشعوذ. هذه شنو طلاب؟ تبارك الله استوفى ان نذهب الى قبور حفرها فلان ولا تقبل توبتنا الا عند هذا القبر المحفورين. هذا الدجال شعوذ. بارك الله. من دليله؟ هذا دليله؟ قل هذا برهان من كتب الصالحين ان هذا من شروط قبول التوبه. بارك الله. هذا من الضلال. نعم.
شاعر يسال يقول احد طلاب العلم بل وانه يشار اليه بالبنان انه عالم، سئل عن الامام ابن باز وعن العثيمين وعن الالباني فقال انا لا اتكلم في الاموال، فما رأيكم في هذا الجواب؟
والله فينبغي أن يذكر ما فيه ما فيه من الفضل والخير ويثني عليه الثناء الذي يستحقونه، وهذه حيزة أهل الإجابة مع تأييد تفاصيل، ونحن نقول إن هؤلاء الثلاثة خالوا علم الإسلام وخالوا من أفضل الناس علما ونفعا للناس وخيرا وأخلاقا يعني أخلاق العلماء في علم، وقدموا الخير الكثير لهذه الأمة، ولا نذكرهم إلا بالخير ونترضى عنهم ونستغفر لهم وندعو لهم ونحبهم ونواليهم ويستحقهم للناس كل فناء. والحيدة عالية على نفس الغرض. بارك الله فيكم.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ووفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك القادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
جزا الله الشيخ خير الجزاء، وتقبلوا تحية إخوانكم في تسجيلات الإمام الأجر رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القاهر، إنما يخشى الله من عباده العلماء، والصلاة والسلام على سيد الحنفاء وإمام الأنبياء وعلى الآل والأصحاب الأتقياء الفضلاء والتابعين لهم في كل عصر من الأئمة الأمناء. وبعد، أخي المستمع الكريم، اعلم وفقنا الله لهدى أن أشرف ما تبذل فيه الأوقات وتصرف فيه الأعمال تعلم العلم الشرعي، فعلى طالب العلم أن يتنبه عن كل ما يشغله أو يعيقه لحصول هذا الشرف، فشرفه بشرف ما أخذ منه من كتاب الله وسنة رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام، واستخف صلاح النية في العلم فهو أكبر معين. واقرأ الكتب على العلماء ولا ترحم بفهمك لها. لذا يطيب لإخوانكم في تسجيلات الإمام الأجري رحمه الله أن يقدموا لكم هذه المحاضرة والتي هي بعنوان عوائق في طريق طالب العلم لفضيلة الشيخ العلامة المحدث ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله. فإذا
عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. الله بعث محمدا لحزكية للأمة والعلم النافع والعلم الصحيح الصالح والذي يزكي النفوس ويطهرها والأرواح ويطهرها. هذا هو العلم المنشود والممدوح، هو الذي يزكي النفوس من رعوناتها ويصقلها من أدرانها.
فإذا رأيت إنسانا لم يزكه العلم
فقد يكون هذا العلم وبال عليه. والله تبارك وتعالى قال النبي عليه الصلاة والسلام وقل رب زدني علما، يعني ما أمر أن يطلب مزيدا من الدنيا والملك والجاه والسلطان، وإنما علمه ربه أن يطلب منه الزيادة في العلم. وقد زاده الله وزاده الله وزاده الله إلى آخر لحظة من لحظات حياته عليه الصلاة والسلام، لأن هذه الآية مخفية من سورة طه. وكم زاده الله من العلم الغزير عليه الصلاة والسلام. فعلينا أن نطلب من الله المزيد، أن نطلب العلم النافع المزكي للنفوس. والله تبارك وتعالى أثنى على العلماء، العلماء المخلصين الذين زكاهم العلم وطهرهم من الأدناس. أفمن هو قائم آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ثم قال بعدها قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لأن العلم، العلم بما أمامك من مخاطر وأهوال وما أمامك من نعيم مقيم يقض مرجع هذا العالم المزكى النقي. فيقوم آناء الليل ساجد تراه آناء الليل ساجدا وقائما تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وإما رزقناهم ينفقون. هذا هو العلم النافع، علم يقوم عليه العمل الخالص لله تبارك وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ما هو مجرد فقه يرافقه العمل، فقه يرافقه العمل. ومن الفقه الواعي ان تعمل، فاذا رايت عالما لا يعمل فليس بفقيه وليس بعالم. والله تبارك وتعالى او رسول الله عليه الصلاه والسلام قال مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل غيث اصاب ارضا
فكان منها طائفه انبتت الكلاء والعشب الكثير
وطائفه منها اجادب امسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا. فذلك مثل من صبر، وطائفة أخرى كذا أخذ وصفها وصف الجب إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. قال عليه الصلاة والسلام فذلك مثل من صبر في دين الله ونفعه ما بعثني الله به ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به.
فقسم العلماء قسمين،
وثالث يدخل في ضمن القسم الرئيسي الاول وهم العلماء العاملون، منهم علماء فقهاء استنبطوا الاحكام من النصوص القرانيه والنبويه واستنبطوا الاصول والقواعد وقدموها للامه، ومنهم حفاظ يحفظون القرآن ويبلغونه هم أتقياء وعندهم فكر ولكن لا يلحقون أولئك، وحفاظ يحفظون سنة رسول الله ويبلغونها للناس. هؤلاء إن شاء الله يشملهم الفقه في دين الله تبارك وتعالى، والآخرون إما كفار وإما جهال مفسدين أعرضوا عن دين الله الحق، فهم مثل الأرض التي لا تنبت، لا تستقر فيها الماء كالسباق، لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، لا تمسك شيء ينفع الناس ولا تنبت شيئا ينفع الناس، وإنما فيها الضرر والعياذ بالله. ونرجو أن نكون من القسمين الأولين ممن نطفقها في دين الله ونفعه ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. العلم أمره عظيم، آثاره الطيبة على صاحبه في حياته وبعد مماته. إذا مات ابن آدم انقطع عمره عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، يعني وقت يحدث في سبيل الله عز وجل على الفقراء والمساكين والجهاد في سبيل الله وما شابه ذلك، فعلم ينتفع به، إما علم وخلف وراءه تلاميذ ينشرون العلم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أو له مؤلفات من آثاره ينفع الله بها الناس، فهذا أمر لا ينقطع. والآخر ثالث رجل أو خلف ولدا صالحا يدعو له، أو ولد صالح يدعو له، كل الأعمال تنقطع إلا هذه الثلاث، ومنها العلم وهو أنفعها، أنفعها لنفع أو عام الناس جميعا. فالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. شوف هذه أولى خطواته، لكن بشرط أن يكون مخلصا مريدا به وجه الله عز وجل. سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة ستضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، هذه مكرمة ثانية. وإن العالم سيستغفر له ما في السماوات وما في الأرض حتى الحيتان في البحر، كل ما في السماوات والأرض يستغفر لهذا العالم بما له من النفع الكبير والآثار المباركة على الأمة حتى على الحيوانات، لا تدعو له الحيوانات بما له من الآثار عليها، لأن هذا العالم يحرم العبث بالحيوانات ويحرم قتل الناس ويحرم الفساد ويحرم يبلغ الناس بعد الله تبارك وتعالى، فالناس يستفيدون والحيوانات تستفيد والنبات يستفيد من إرشاداته وتوجيهاته، فلذا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، واحد يعبد الله ليل نهار واحد يعبد الله لكن دونه في العبادة لكنه مشغول بالعلم ونشره، فهذا أفضل، وفضله على العابد المجتهد في العبادة المخلص فيها كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، الله أكبر، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، هذه مزايا وفضائل كلها للعالم المخلص المجتهد في نشر دين الله ونشر الخير وقمع الشر وقمع الضلالات والبدع، آثاره طيبة على الناس ونافعة، فلهذا أعطاه الله هذه المزايا: يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، وفضله على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وهو من وراث الأنبياء. واحدة من هذه تقشيح، واحدة من هذه الفضائل وهذه المزايا، نقول هذا لتشمروا عن ساعد الجدي لتحصيل العلم مخلصين فيه لله رب العالمين، وإلا فإن صاحبه والعياذ بالله على خطر شديد، على خطر شديد إذا هو لم يخلص لله تبارك وتعالى أو لم يبلغ هذا العلم يبخل به ويكتمه إلى آخر الأشياء التي تضر بصاحب العلم وتدينه وتكون حجة عليه أمام الله تبارك وتعالى، لأن الله علمك وأخبر عليك هذه النعمة، فلماذا لا تقوم بشكرها؟ ولماذا لا تقوم بواجبها من العمل الصادق المخلص ومن الإخلاص لله تبارك وتعالى ومن نشر هذا العلم خالصا لله تبارك وتعالى قاصدا لذلك مرضاة الله ونفع الآخرين؟ هذه لمحة عن فضل العلم، عن فضل العلم الذي يعني نرجو أن يزيح الله المعوقات التي تعرض طلاب العلم في طريقهم إلى العلم. من المعوقات التي تضمنها العنوان هي كثيرة جدا، ومنها في هذا العصر مع الأسف الشديد كثير من الشباب يتعطشون لطلب العلم ولكن تأثرت بهم عقبات، عقبات تنشأ من بيئتهم، إما أن البيئة ليس فيها علماء، وإما أن الدولة التي يعيش فيها تحول بينه وبين طلب العلم، وإما أن الدولة التي تستقبله لها شروط قد تنطبق على القليل ويحرم الكثير من الدخول في ميادين العلم. أوضاع المسلمين الآن فيها عوائق شديدة، يتصل طالب من ذاك البلد ومن هذا البلد ومن أصحاب العلم وما عندي علماء وإيش أفعل وكذا وكذا، وأتوجههم ما تستطيع، لكن يجد أمامهم معوقات من المرسلين والمستقبلين. ونسأل الله أن يوفق المسلمين وحكامهم أن يزيلوا هذه العقبات الكئيبة في وجه طلاب العلم، حتى لأن الأمة الآن تحتاج إلى علماء، الأمة الآن في الحضيض والعياذ بالله في حياتها ظل وهوان ومشاكل لا يخلصها إلا أن يوجد فيها علماء على الله يتعلمون وينهوا العلم من معاقله وينشرون هذا العلم الذي يحيي الأمة من رخاتها، العلم الحق، العلم الذي جاء به الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وعلى رأس هذه الأمور توحيد الله، توحيد الله تعالى بالإسلام فشر فيه الضلال، فشر فيه الجهل القاتل، فشر فيه الخرافة والبدع، لا يزيحها إلا علماء ينهلون العلم من مناهله الصحيحة وينشرونه كما تلقوه غضبا طريا من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فتجد الآن بيئات لا يوجد فيها علماء، يكون طالب علم فقير ما يستطيع حل، تواجه عقبات في الدرس، فهذه الأمور يجب أن ينظر فيها العلماء وينظر فيها الحكام ويتقوا الله في تذليل هذه العقبات التي تقف في وجوه الألوف المؤلفة من الشباب الذين يحنون إلى العلم ولكن تواجه هذه العقبات والعوائق فما يستطيع الاستخفاء والاستسلام. هذه أمور قاهرة من العوائق عن العلم والعمل، ما ينتشر الآن عن طريق الإعلام اليهودي والنصراني والشيوعي والرافضي والبعثي إلى آخره من الإذاعات ومن الصحف والمجلات ومن المواقع ومن غيرها من الملهيات والمخزيات والعياذ بالله والمفسدات والتي تدعو إلى الفساد. كثير من الصحف تدعو إلى الفساد، تريد أن تربي الأمة في أحضان اليهود والنصارى ليل نهار يذهبون على بث الأفكار الهدامة التي تهدم الدين وتهدم الأخلاق والمناهج وتهدم العقول. وكذلك المواقع الكثيرة المنبثة في العالم هذه تفسد حتى ما عنده شيء من العلم شيء فضلا عن الجهال. فهذه أمور يجب أن يفكر فيها المسلمون ويتخلصوا منها حفاظا على دينهم وأخلاقهم وحفاظا على شبابهم، فلا يقدمون للشباب إلا ما ينفعه ويرفع هذه الأمة وينتشلها من وحدتها. هذه أمور قد تكون خارجة عن كثير من إرادة كثير من الناس، ولكن هناك أمور تنبع من نفس من يريد العلم ثم لا يطلبه أو يطلبه ويقصر في استكمال العلم اللازم لتبليغ الناس وتعليمهم وإرشادهم. فمن العوائق هذه الكبر والعياذ بالله الكبر. قال السلف لا ينال العلم كما في البخاري قاله مجاهد لا ينال العلم مستكبر ولا مستحي. والكبر داء قاتل داء مهلك والعياذ بالله، مثقال ذرة منه يرمي صاحبه في الجحيم. لا يتهاون الإنسان في قضية الكبر سواء على الناس أو على العلماء في ميدان طلب العلم أو في غيره، هذا الداء خطير. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر. مثقال ذرة من الكبر قد يكون الإنسان مثل جبال من الكبر والعياذ بالله، فمثقال ذرة من هذا الكبر يرميه في قوة الجحيم ويحرمه من الجنة. فيجب على المسلم أن يتنزه عن هذا الخلق المدمر المولد، فإن كان يأسدبه وهو في سبيل العلم فعليه أن يضع نفسه تحت الأقدام. هذه النفس المتعالية المستكبرة يجب أن يذلها في سبيل تحصيل العلم، والله يبغض المستكبرين إنه لا يحب المستكبرين، أبغض الناس لله المستكبرين والعياذ بالله. وسمعتم الحديث بارك الله فيكم. والله تبارك وتعالى قال ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. قال فرسل ومشي شوية ومتكبر يراها من فوق السماء والعياذ بالله. فما يقول له على مهلي على سوء أدب إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كيف تكبر أنت إنسان ضعيف مسكين مسكين يمكن ذرة بارك الله فيك تقضي على حالك ذبابة يقضي على حياتك أضعف الناس أنت، فلماذا تستكبر؟ وبأي حق تتطاول الناس؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فالدار الآخرة عند الله لمن؟ للمتواضعين لله، ومن يتواضع لله يرفعه الله تبارك وتعالى. والمستكبرين يبغضهم الله وهذا مصيره النار والعياذ بالله. والكفر والبدع الكبيرة يحول بين الشخص وبين أن يتمتع بما جاء به الأنبياء من الحق والنور والهدى وما يزكي النفوس، يحول كل ذلك يحول بينه وبين كل ذلك هذه الصفة الذميمة الوبيلة والعياذ بالله. فكم من الناس قد يحرمه من طلب العلم الكفر، كيف أطلب العلم على فلان وفلان ما هو عالم وفلان جاهل لا يعلم جهاد عالم هو جاهل، لأن من رأى نفسه عالم فهو جاهل كما قال المسعود. من رأى نفسه عالما فهو جاهل. فطلب العلم من المحضرة إلى المقبرة كما يقال، من المهدي إلى اللحد. إحنا المعين رحمه الله لما حضر الوفاة هو عالم جليل وضليع العلم وعلم الناس بأحوال الرجال ويحفظ من السنة الألوف المؤلفة. ماذا تتمنى؟ قال بيت خالي وإسناد عالي ويحتفظ، ما يشبع من العلم، ما يشبع. قال يشدون في حال وهم علماء، يأخذ من علماء بلده كل ما عندهم ويرحل من مشرق الأرض إلى مغربها ويقوم الحجاز والمصر والدنيا كلها والشام وغيرها ولا يشبع. هذا النعم بالعلم لا يشبع هذا العلم. وكم ألوف الألوف قاموا بالرحلات لتحصيل العلم، لأنه ما لو رأى نفسه قد انتهى ووصل إلى درجة كما يصور الجاهل أنه خلاص بلغ مبلغ من العلم ما يحتاج رحلة، لما شد الرحال. قد يضرب طول الأرض وعرضها في خلال 30 سنة أو أكثر وينتقل من مدينة إلى مدينة ومن بلد إلى بلد ومن شيء إلى شيء يتعلم منه. هؤلاء متواضعون، وكلما ازداد علما يرى نفسه انه ازداد جهلا، كلما تعلم كلما اكتشف جهله. فالجهل يعني بحر الله والعياذ بالله. فاذا نظر الانسان الى نفسه انه والله يحتاج ياخذ من الصغير وياخذ من الكبير ويرحل من اجله ويتواضع لاهله ويتعامل معهم بالادب والاخلاق والتواضع لأخذ متطلبات العلم. وهذا لا يوفق له إلا من أراد الله به خيرا. من يريد الله به خيرا يفقهه بالدين، ومن شك الدين أنه ما تتعالى ولا تستكبر، فإذا استكبر فهو جاهل فيكون الكلمة هذا عقب بينه وبينه. من حب الشرف حب السيادة، قال عمر تعلموا قبل أن تسودوا كما روى ذلك عن القبائل، تعلموا قبل أن تسودوا، لأنه إذا وصل إلى مرتبة السيادة يصب عليه حينئذ أن ينزل يجلس في حلقات العلم مع الضعفاء والمشاكير، وهو قد نال مرتبة كبيرة في نظر العلم. فيأتي الشيخ أن يخلفه أنه بارك الله فيك أنت رجل شريف ولك منزلة وكيف تطلب على الله، وهو فرع من فروع الكبر والعياذ بالله. بنا كثرة الفتن، وقد أشرنا إلى شيء منها، أن بعضك العلم كثرة هذه الفتن، وقد ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه الفتن عليه الصلاة والسلام، قال يتقارب الزمان ويرفع العلم وتظهر الفواحش ويلقى البخل ويلقى الشح ويكثر الهرج. يعني هذه أمور أخبر الرسول أنها ستقع، أنه يرفع العلم بارك الله فيكم ويتقارب الزمان تظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج والهرج القسم. فهو الآن كيف المذابح في العالم الإسلامي وغيره، هذا ما علامة الساعة وهي من المعوقات. فرى أن العلم قد قبض في الحديث هذا يقبض العلم، في حديث آخر يقبض العلم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا بعد ان اعطاهم، وانما يقبض العلم بقبض العلماء. فاذا لم يكن عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. وهذه الايام قد تكون بدايه او بدات البدايه قبلها لقبض العلم. كان العلماء في عهد القرون المفضلة
إلى عهد أحمد إلى عهد البخاري يبلغون ألوفا مؤلفة، وكان عباقرة الأمة يتنافسون على علم الحديث، العلم النبوي يتنافسون فيه حتى إن الملوك كانوا يحسبونه. فالعباقرة والأذكياء كانوا يتجهون لطلب الحديث، حديث الرسول وعلم الرجال وما يتصل بعلم الحديث، يتسابقون إلى هذا. وبرز منهم ألوف الألوف في مشارق الأرض ومغاربها. وفترة اهتمام الناس في طلب الحديث ونشأة البدع وكثرة تطلعهم الحواجز بين العلم النبوي، العلم الذي يحبه الله ويمدح أهله. وجدت حواجز بسبب الجهل، بسبب البدع، بسبب أشياء، بسبب الفتن. والفتن تكثر كلما قل العلم، كلما قل العلم اتسع مجال الفتن واتسعت دائرته، وكثر الفساد وكثر القتل وكثرت كل انواع الفساد من تبرج النساء ومن الزنا ومن علامات الساعة ومن ظهور الفسق ومن ظهور هذه الأشياء. هذه أيضا بارك الله فيكم من عوامل والحواجز التي تحرم، يعني من عنده تعطش العلم يبحث عن العلماء فلا يجد. البلد الفلاني في مهالك، البلد الفلاني في فساد منتشر، يعني فرق بعض البلدان الإسلامية لا تفرق بين يهودي ونصراني ومسلم، بين المسلمة والكافرة واليهودية والشيوعية، انتهى ارتكاز كلهن، والرجل حالب اللحية ولا بالتغني وإلى آخر ما صدر. هذه من الفساد، من الفساد ومن آثار الجهل والضلال، ومن يعني فقدان آثار العلم في مثل هذه المجتمعات. بل تجد من العلماء أو المسمين بالعلماء من يلبس لباس الرجل ويحلب لحيته وإلى آخره. هذا عالم، هذا يطرح حمل رسالات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعلى أمرهم. فهذا الذي يوجد وموجود الآن، وما ندري ماذا سيكون في المستقبل والعياذ بالله. من آثاره عدم العلم، عدم العمل، يتعلم لكن ما يعمل. والله يقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فإذا كنت عالم بلغ العلم فلتكن أول من يبادر قبل الناس جميعا إلى تطبيق العلم والعمل به خالصا لله تبارك وتعالى، تعمل به ظاهرا وباطنا، وفي الباطن أكثر من الظاهر. وقد يتخفى المؤمن ببعض أعماله ويكون باطنه أصلح من ظاهره. فمن عدم العلم والعياذ بالله، هذا عدم العمل يؤثر على العلم وينسي صاحبه كثيرا من الأشياء التي لو طبقها وعمل بها لما نسيها. فحيث أنه لا يعمل كثير من الأشياء من المعلومات لا يثبتها في قلب العالم والمتعلم إلا التطبيق، إلا التطبيق العمل. مثل الفرائض، فرائض العلوم التي تنسى من ساعات متعب العلم والعلماء إلا من مارسها وعمل بها دائما. بارك الله فيكم. فالعلم ينسى إذا لم تعمل. ثم الأشد من هذا أن الله تبارك وتعالى يذم من لا يعملون ذما شديدا والعياذ بالله. وسؤالهم بأدب آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكن مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يد أو تسبق يده. فهذا
بارك فيك، عدم العمل اوقعه في الكفر بالله تبارك وتعالى، عدم العمل وعدم الاحترام لهذا الوحي وهذا العلم الذي تضلعت به، عدم الاحترام له وعدم تطبيقه قد يضاف الى البدعه، قد يضاف الى الفسق، قد يضاف الى الكفر. فهذا كان عالما عالما مبرزا، لكنه سلخ، سلخ اي عدم العمل، بسبب العمل الذي كلفه الله تبارك وتعالى به. فكثير من الناس لا يعملون، وقد يجر عدم العمل الى الوقوع في الفسق، لانه ما يعمل ما امامه الا ان يكون من الفساد. اذا كان لا يعمل بما يعلم كبر مكه ان الله ان تقول ما لا تفعلون والعياذ بالله، قد يجره الى الوقوع في البدعه والضلاله، قد تكون البدعه التي يقع فيها كفريه، قد يقع في الكفر مباشره والعياذ بالله. فمن بارك فيه، فمن معوقات العلم وما يذهب بالعلم عدم العلم بما تعلمت. فعلينا ايها الطلاب ان نعمل بما تعلمناه. فالعلم الصحيح والذي يزكي النفوس، كيف تزكى نفسك لا تعمل؟ كيف تطهر من اجناد الصفات السليمه الباطنه ومن الصفات السيئه الظاهره من سوء الاخلاق، من الكبر، من الحسد، من التهالف على الدنيا، بارك الله فيكم، من الرياء، من كل هذه الاشياء تنشا عن عدم تطبيق العلم. عندك علم بارك الله فيك، ليش تراعي؟ والعلم حسك على الاخلاص لله، ويقول لك ربك تبارك وتعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين قيم. وكم ذم الله اليهود والنصارى لانهم لا يعبدون. وبعد مثل سمعتموه لعالم من علماء بني اسرائيل، وقال الله فيهم: مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. حمل التوراة ما عملوا بها، أوصلهم هذا إلى الكفر بالله تبارك وتعالى. لو عملوا بما في التوراة لآمنوا بمحمد،
ولعملوا بالتوراه التي انزلها الله على موسى عليه الصلاه والسلام،
لكن لم يعملوا بما في التوراه ولم يعملوا بما في الانجيل. ولما جاء محمد كذبوه، اذا هم تركوا العمل بالعلم الذي اوحاه الله الى بني اسرائيل، الى موسى وعيسى عليه الصلاه والسلام. فشبههم الله هذا التشبيه، كما في الحمار يحمل اسفارا. الحمار ما تميز من فوق من خير ومن شر، ما الذي انا تحمل حيات على ظهرها وعند كتب ولا علم تدري. فكذلك انا بدامه هذا غلبه. فعلينا بالعمل،
علينا باقامه الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام على الاوجه المشروعه التي شرعها الله تبارك وتعالى.
علينا بالاعتقادات الصحيحه كما شرع الله لنا الاعتقاد الصحيح، نتجنب الشرك، نتجنب البدع وهذا من العمل، نتجنب المعاصي بكل اشكالها واصنافها، نعمل بما علمنا الله تبارك وتعالى، نعتقد الاعتقادات الصحيحه، هذا الشرك، هذه البدع كلها تاتي كلها في ميدان نامر بالمعروف ونهى عن المنكر، كلها هذه تاتي في دائره العمل. وبقدر ما تقصر في العمل في اي من دم الميادين بقدر ما ينقص منك العلم، وبقدر ما تنال من الذنب الذي يستحقه من ترك العمل بما علمه الله تبارك وتعالى. من المعوقات التي تصد الناس عن العلم ان يتصدى للعلم الاصائل، الاصائل والعياذ بالله. من علامة الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر عند الأحداث، تتعلم قليلا بارك الله فيك، فإذا به يرى نفسه عالم الشعر صغير هذا الشيء اللي بلغ النهاية ويتصدر ويأتيه الجهال ويلتفون حوله وينكسر على العلماء والعياذ بالله. فهذا من علامة الساعة من أشراط الساعة أن يترك الناس العلماء كبار العلماء ويذهبون يأخذون عن الجهال الأصغر المتعلمين، فهذا من البلاء. ويقول عبد الله بن مسعود: لا يزال الناس بخير ما أخذ العلم عن كبارهم وعلمائهم وعلمائهم. شوف هذا الكلام. وإذا أخذ العلم عن صغارهم هلكوا. فهذا من المعوقات والعقبات الكأداء في طريق العلم. قد يكون بعض الناس يبغى العلم فيغتر بهذا الصغير فيرى انها علم الناس، ولو ذهب الى غيره لوجد ان هذا يجب ان يطلب العلم معه ويجد على رقبه بين يدي العلماء. بارك الله فيك. فمن البلاء الشديد ومعوقات العلم ان يتصدى هؤلاء فيقوم مجالس قطاع الدروس يصدون الناس عن العلم والعلماء، وهذا من علامات الساعة من علامات السيئات التي ستقدم الساعة. وكما قال المسعود: ماذا لا تخير؟ معناه إذا تغيرت هذه الحالة فأمر الشر. ما أخذ العلم عن كبارهم وعلمائهم وعلمائهم. هذا الصغير قد يفتي بما لا يعلم، قد يقول على الله بغير علم. بارك الله فيك. قل: انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن
والاثم والبغي وان تشركوا بالله ما لم يكن فيه سلطانا
وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذه يجب ان يتبصر طلاب العلم وان يتجهوا الى العلماء الكبار اهل العلم الواسع الذين أفنوا حياتهم في طلب العلم وفي نشره ولهم خبرات. بارك الله فيه. وقد يعطيك في الجلسة الواحدة ما لا تصل إليه بعد سنين. يعطيك خلاصة علمية لو تهزت بنفسك تبحث أنت وشيخك الصغير ما تصل إليه. فهذه أيضا من المعوقات التي تعترض طلاب العلم فليتنبهوا لها. بارك الله فيكم. منها العجلة والفوضى العلمية، يعني يقرأ هنا ويقرأ هنا ويقرأ بدون تأصيل. فكان أنا أدرس العلماء وهم لهم فوق توصلهم إلى العلم في يعني أزمنة محدودة. بارك الله فيكم. فيبدأون بحفظ القرآن والكتابة، ثم بعد حفظ القرآن يتعلمون يكتب صغير من الدرس، يتعلموا الفرائض، فرائض من الأساسيات. كان لا يبدأ طالب علم بعد حفظ القرآن إلا بعد ما يعرف الصلاة والشهادة إلا بالفرائض. الآن كثير من طلاب العلم يمكن من العلماء ضيعوا الفرائض، وفيها حديث ضعيف ولكن قد يصدق الواقع أن علم الفرائض أول ما يفرض والعياذ بالله. احنا أدركنا والله أن بداية التأليف الشيخ عبد الله القرآن وتلاميذه يبدأ من الفرائض من أصول الثلاثة والحادية هذه. بارك الله فيكم. فيستعجل يروح يقرأ في المغني ويقرأ في فتح الباري ويقرأ في ابن سينا. يا أخي ابدأ بارك الله فيك بالأصول والكتب والمفروض التي تجمع لك أصولا تسهل لك وتكون سلما إلى هذه الكتب الكبار. تبدأ في عقيدة واقعية وهي عقيدة جامعة على صاحبها، تحفظها قبل كل شيء، تحفظها، تحفظ كتاب التوحيد وتفهمه. بارك الله فيكم. أصول الثلاثة تحفظها وتفهمها، بلوغ المرام أو العمدة أو ما شابه ذلك، مكتيب في أي نسب فكر الفقهاء. ومن أحسنها بارك الله فيك مختصر المقنع
بالتي هي العبدة وعليها شرط يسمى العبدة.
يقرأ في هذه يتفهمها ويتعقل فيها بارك الله فيه، ثم يقرأ عليها شروطها ويتقل بها. شرح الطحاوية لها شروط، يقرأ في شروط الطحاوية، شرح كتاب التوحيد له شروط يقرأ فيها، ثبت هذه المعلومات وتستشهد المعلومة الجديدة على هذه الأصول وتكتشف. وبعد مدة لا يستعجل، بعد مدة يبدأ، بعد ما يقرأ هذا يتجاوز هذه المرحلة يبدأ يقرأ في البخاري ومسلم وداود، يقرأ في كتب الرجال، يقرأ في كتب المصطلح، هذه العلوم يحتاجها طالب الشريعة، والعلوم يحتاجها. المهم أن يتدرج، ما يقفز إلى العلم قصدا هكذا ويقفز هنا وهنا وهنا، لهذا تجد كثير من الناس ما هم عند الطرف ذلك، ما هم أقلين، هو عارف أصول العلم، تجده في الفقيه عنده تشرق، عنده جهل، تجده في المصطلح عنده جهل، تجده في الحديث عنده جهل، تجد في علم الرجال ما عنده شيء، وهكذا، بارك الله فيك. ولو سار بالتدريج، بارك الله فيك، على طريقة العلماء الأولين، لوجدت عنده الخير كله، والعلم النافع، بارك الله فيك. هذه بارك الله فيك من الحوائج والعوائد التعصب، التعصب بارك الله فيك. طبعا اما يكون مبتدع رافضي صوفي يعني مرجع معتزلي عنده عقيده ومنهج فاسد، هذه تحول بينه وبين العلم الذي اوحاه الله الى نبيه عليه الصلاه والسلام، وتداوله العلماء الأمناء بالبيان والتوضيح. فترى هذا لما يقرأ القرآن يحرفه لعقيدته، وإذا وصل لشيء من السنة يحرفه لعقيدته، وهذا ليس بعلم بل هذا بلاء ودمار عليه والعياذ بالله. فالتعصب سواء كان لحزب أو كان لطائفة يحول بيننا طالب العلم وبين العلم الشرع الصحيح الذي يجب ان يتعلمه. ما يقرأ ابن تيمية الحنبلي ما ادري ايش عنده، ما يقرأ حماد بن الوهاب، ما يقرأ لهذه الطائفة لانها ضالة الى اخره. هو رافضي ولا صوفي كفوري ولا شيء. فهذه تعصبات العمياء والتقليد الاعمى من اكبر العوائق تصد الناس عن طلب العلم الذي يرضاه الله والذي يزكي النفوس ويطهرها. البدع تدنس النفوس، وقد تودي بآلاء الكفر لأن البدعة مشتقة من الكفر وآلة إليه. فهذا لا يتنازل عن ابن تيمية، لا، لأن علماء السوء من الروافض والباطنية والصوفية الغلاة وغيرهم قد شوهوا ابن تيمية وشوهوا ابن عبد الوهاب وشوهوا كتبهم، فما عنده إلا البلاء وما عنده الا الدمار وما عنده الا الضلال والعياذ بالله، ويرى هذا علما وهو جهل، والجهل والله خير منه. والله لو بقي جاهلا لا يعلم شيئا خير له من ان يتعلم هذه البدع التي تصده عن دين الله الحق وعن العلم الصحيح الذي يزكي النفوس. وهذا ما تيسر ان اقوله، واكتفي بهذا القدر، واسال الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يزكينا وإياكم بهذا العلم الذي أرسل الله به محمد صلى الله عليه وسلم ليزكي النفوس ويعلمها الحق والخير. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه المحاضرة الطيبة القيمة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلها في ميزان حسناته وأن ينفع بها السامعين. تقدم بعض الإخوة الفضلاء بأسئلة كثيرة جدا، فمنها قد تكلم الشيخ في ثنايا المحاضر عليها، ومنها لا يمس الموضوع بصلة، ومنها كثير جدا نافعة ومفيدة، ولكن لا أعتقد أننا نستطيع أن نؤديها إلى الشيخ جميعا، فليعذرنا من لم يسمع سؤاله. فضيلة الشيخ سائل
يقول نحن نحبك في الله ونسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد.
آمين يا رب العالمين.
يقول كيف نستطيع أن نميز بين طالب العلم من العالم؟
والله هذا شيء يظهر على العالم من أفراد الجاهل. بارك الله فيكم. يظهر من تصرفاته ومن فتاوى ومن دروسه ومن تزكيات العلماء له والشهادة له بالخير وما شابه ذلك. بارك الله فيكم. ولهذا كان السلف لا يذهب أحد إلى التدريس إلا بعد أن يجيزه العلماء ويأذنون له. فمثل مالك ما تصدى للدرس التدريس والفتوى إلا بعد أن رشحه 70 عالما. والشافعي كذلك ما تصدى إلا بعد أن رشحه شيوخه وشجعوه لأن وجدوا فيه الكفاءة العلمية وجدوا فيه الصلاحية لأن يعلم ذلك ويفتي ويؤلف ما شغل ذلك. بارك الله فيك. هذا من الأشياء التي يتميز بها العالم بغيره. نعم.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ سائل يقول هل هذه القاعدة صحيحة؟ وهي قول قائل الأصل في الناس الجهالة والظلم.
في باب الجرح والتعديل الأصل فيها إن الإنسان كان ظلوما جهولا كما قال الله سبحانه وتعالى. ولهذا ترى العلماء اشترطوا لقبول الحديث والعلم صفات معينة ومنها العدالة. العدالة الضبط واتصال الأسباب وعدم الشذوذ وعدم العلة. لا يقبل حديث إلا إذا توفرت فيه هذه الشروط. والتزكية بماذا؟ العدالة بماذا؟ ثم بأن ينتشر الصيف ويكثر الثناء عليه من العلماء وغيرهم. هذا لا يحتاج إلى تزكية. عدالة ثبتت بهذا الطريق وهو أقرب التزكية. وإما بتزكية عارضين يعرفان الجرح والتعديل. ما هو كل من يعني ادعى العلم يصلح للتزكية، وإنما من أناس لهم علم واسع ولهم خبرة بالجرح والتعديل ويعرفون ما يجرح الشخص ويسقط عدالته وما يرفع الشخص بارك الله فيه من الأعمال والصدق والعلم النافع. فإذا توفرت هذه التزكيات لهذا الشخص إما الثناء الشائع طائف الناس مثل ما حصل لمالك والشافعي وأحمد والسفيانان والأوزاعي وغيرهم. هؤلاء ما كان أحد يزكيهم، زكاهم الله بحسن السمعة ونشر الخير. حتى إن أحمد لما سئل عن إسحاق قال إسحاق لا يسأل عنهم، إسحاق يتمنى ما يسأل عنهم. وكان يسأل الإنسان بعلمه وفضله وغيره فإلى درجة أنه محتاج لهم فيها. والسؤال عنه غضب من قول لبازر وعلم ولا ابن الخطيبي ولا الألباني ولا أمثال هؤلاء، هذا من الجهل والسحر. بارك الله فيكم. لكن الإنسان معلم يخفى على كثير من الناس ماذا لا بد من تزكيته حتى نقبل منه الحديث ونقبل منه العلم. هما طريقان. بارك الله فيك في معرفه العداله، وهذا يدل على ان اصل الانسان ظلوم جهود لا يحتاج. هذا راي الشيخ الاسلام تيميه. وعلى هذا قامت هذه الشروط علماء الحديث وايدهم فيها العلماء. بارك الله فيك. تفضل.
جزاك الله خيرا. فضيلة الشيخ سائل يسأل يقول ما رأي فضيلتكم في الأوضاع الراهنة في لبنان والعراق والفلسطين؟ جزاكم الله خيرا.
والله نحن نرى أن الجهاد قائم إلى يوم القيامة وواجب على هذه الأمة، ولكن هذه الأمة ضيعت أمورا كثيرة، ومنها الجهاد، فسلط الله عليهم الأعداء. إذا تبايعتم بالهينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البطر وتركتم الجهاد في سبيل الله، موسى في سبيل الله والبدع والقرآنات في سبيل الله، إذا تبايعتم بالهينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البطر سلط الله عليكم ذلا حتى ترجعوا إلى دينكم. أول خطوة إلى العزة والخروج من الذل والهوان والرجوع إلى الدين، هذه الخطوة الأولى. إذا ما فيها رجوع إلى الدين الراشد الغالي اللي يكفل الصحابة يرفع راية الجهاد، وما رجع إلى الدين، حارب الدين وحارب أهله، كيف هذا ينتصر؟ كيف هذا ينتصر؟ كيف حق شيئا؟ كيف يكون جهاده في سبيل الله؟ فالجهاد لابد أن يكون لا كلمة إلا، بل يقتل في الجهاد ويدخل النار، لأنه ما يدعي إلى كلمة الله تبارك وتعالى. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. رجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليذكر، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. على المسلمين قبل كل شيء أن يصححوا أوضاعهم ويرجعوا إلى الدين الذي كان عليه محمد عليه الصلاة والسلام، والذي جاهد في نشره هو أصحاب الكرام. هذا الدين من التوحيد والأعمال الصالحة وشعائر الإسلام الصحيحة، هذا الذي جاهد رسول الله لعلاجه. بارك الله فيكم. أنا أسألكم الآن، هذه الراية في لبنان يا إخواني والله هي راية تستحق يطلق عليها أنها في سبيل الله، ويطلق عليها أنها جهاد في سبيل الله، وهم يكفرون أصحاب محمد ويعبدون بالقرآن ويحرفونه تحريفا لم يلحقهم اليهود فيه. أنتم ما قرأتم للراه؟ الذي يقرأ للراه يجد أنهم أشد تحريفا لدين الله من اليهود والنصارى. بارك الله. فنحن والله نريد الجهاد، نريد الجهاد داخل الجهاد الصحيح، فعادوا أن ترجع إلى الدين ثم تعد العدة، وأعدوا المفروضات من قوة ومن رباط الخيط والربول بعدو الله وعدو الله. الآن حزب الله قاتل من ثلاثة أسابيع، ما قتل منهم إلا ثمانية، وقتل من الشعب اللبناني قرابة الألف، وجمعت مؤسسات. هذا هو الجهاد الذي ذكره الرسول، جاهد في بدر في احد في الخندق في غيره، ما قتل طفل واحد ولا قتل امراه واحد، دول يروح يندسون في صفوف النساء والاطفال يجيب ضربات على النساء والاطفال، هذا جهاد. اليهود الان احتلوا مسافات كبيره 20 قرية من لبنان، هذا هو الجهاد؟ هذا هو المقصود؟ الجاهد المقتل نساء المسلمين وأبناءهم وأطفالهم ويدمر مؤسساتهم لتكون هذه هي النتيجة؟ بارك الله فيكم. فهذا جهاد دعواني وجهاد رافضي، يجب على المسلمين أن يتعقلوا وأن يرجعوا إلى دينهم قبل كل شيء، ثم بعد ذلك يجاهدون على كلمة الله. نحن نؤمن بالجهاد أكثر من هذا الكذابين الأدعياء، نؤمن به، لكن نقول المسلمين ارجعوا احملوا رؤوسكم الجهاد والنصر، لانكم لا تستحقون النصر من الله الا اذا قاتلتم لاعلاء كلمه الله وقلتم هذا الدين الصحيح. بارك الله فيكم. حياكم الله. تسمعون باحداث العراق؟ تسمعون ماذا جرى في العراق؟ كم قتل الروافض من المسلمين على السنه؟ اكثر من 100,000 يذبحون النساء والاطفال ويشردونهم ويقلبون بيوتهم ويقلبون مساجدهم ويدرسون مصائبهم ويفعل افاعيل والله لا يفعلها اليهود. ولما ارتكبوا هذه الجرائم كلها فتحوا جبهه هذه، يضحكون على السلف وبعدين يقولون يقبلوا لهم.
هل بكيتم على اهل العراق اهل السنة وهم يذبحون ويشردون ومئات يمكن مئات الف واذا احسن بما قتلوا منهم؟ هل قطرت لكم دمها؟ هل ارتفع لكم صوت؟ لا شيء لا شيء. ولما يجيب الرافضي هذا الباطل يقود الامة الان وسيد الامة والامم الورائي هذا مصدر مكاسب الروافض. ان الامة تحتفل الان وتصفقله هذا يده وزير المخبأ والدفع على المسلمين ومخبأه جماعته في المخابر بارك الله فيكم ومذابح لا تزال مستمرة في العراق. ها المسلمون دماءهم رقيقة في العراق والروافض دماءهم غالية الروح الحامية عنهم. فين العقول الآن يقود الناس أكثرهم جهلاء وسفهاء رؤوس جبال كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم متعالٍ جاعل لا يعرف حقيقة الإسلام ولا يعرف ماذا عند الروافض من الكفر والإلحاد والزلزلة. شوف أي تفكير متفاكر وبدأ ما يفعل شوف تحرير يخير منه اليهود الصراط المستقيم عليه المغضوب عليهم عثمان أبو بكر وعمر وعثمان بارك الله فيكم. ألف لام من ذلك الكتاب لا كتاب علي لا ريب فيه المتقين هم شيعته الجنة كلها الدنيا والآخرة كل العلم شيعته يعني يعني أحيانا معروضة إنما لا يستحي أن يوم مثلا ما معروضة ما معروضة قالوا معروضة عليه وبخلوا بها محمد هذا دون دقاء هذا من جنة قديم وإحانة من العلم الرسول عليه الصلاة والسلام. وعلي أحيانا الدافة ودافة الأرض وهو النجم وهو الشمس وهو السماء وهو كذا وهو كذا وهو الدين وهو الزيت إلى آخره وأهل البيت كلهم والآيات أهل البيت. ما تقرأ آية في القرآن آية كونية آية شرعية إلا وحمد الله آية التوحيد حرفها كذلك بارك الله فيكم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين دعوة للتوحيد هذه من الشرك قال لا تتخذوا إمامين آية التوحيد لا يشرحونها يهربوا منها وإذا تناولوها حرفوها حرفوها بارك الله فيكم. ما تركوا الشيء إلا وحرفوا أعداء الإسلام بارك الله فيهم يكفيهم أنهم فريقهم أسود دائما مع النصارى واليهود والله أعلم هذه العبى الآن بيحوم بين اليهود والنصارى لا تستغربوا أبدا هم اللي جابوا التساو وذبحوا الألوف المعلقة بالمليون وأكثر ونسخة الخلافة بارك الله فيهم وهم لحرب الأفغانية وفي جوارهم ما شاركوا المسلمين بشيء لا بداخل أفغانستان ولا خارجها. ولما جاء الامريكان الاسلام طالبان كانوا اقوى درع مع الامريكان ضد المسلمين وهم اللي جابوا الامريكان العراق بارك الله فيكم واستقروا بهم وشرعوا في تذبيح المسلمين. هذا هو الاسلام هذا هو الاسلام اللي جاء اجله والرب الذي هو اخطر من اليهودي والنصراني والذي نزل بالمسلمين من طريق الرافض اشد وانكى مما نزل بالمسلمين عن طريق اليهود والنصارى بارك الله فيكم. أما هذه الأشياء وهؤلاء المضللون إما مضللون أما أغبياء بارك الله فيكم. ما يا رسول الله ماذا عملت في العراق؟ هل وجهت كلمة واحدة تنصح عشيرتك وقومك الروافض الباطنية أن يكفوا أيديهم عن المسلمين؟ بارك الله فيكم. والله أنا أعتقد إن ما عملوا هذا إلا تلبية للمسلمين وضحكا عليهم وطالب مش عندهم من أهداف من وراء هذا صار خبر. لا تصدقوا الصوفية في أمريكا لا تصدقوا كله كذب. كم الآن حول الملف النووي رسلوا ليش بغضوا هذا البرنامج اللي يغضوا ايش حاكم اليهود كذابي في إيران إيران تذكر 70 سنة المسلمون مع اليهود في المهارب وكم دخلوا في الحروب وكم قدموا من الأموال وهم قدموا مثل الاعمال وايران تتفرج ودحين تطبل تبغى المسلمين يكونوا في الحرب تتفرج تغيب الحرب وتفتح عليهم قضيه جديده بارك الله فيك. هذا البرنامج النووي ما تعده الا لدول الخليج يجب ان يفهم الناس بارك الله فيكم نبهوا لهذه الاشياء. هذا ما اخذه جهادا في سبيل الله ابدا ابدا. اولا اهل هذه عقائدهم ثانيا جهادهم معروف كيف يختبئون في الكهوف بارك الله فيكم ويندسون في البيوت والعمارات وطعنا هم يرسلون اليهود يقول تعالوا ربهم المقابلة لا سبيل أبدا وتنطهوا في مكائد الظواهر ومضاحتهم على أهل السنة ولهم عملاء في البلاد الإسلامية والعربية يقبلون لهم وهم جسور جسور لمد رغبة العالم الإسلامي كله وقد يتحدث الآن لها انتشار هذا العالم الإسلامي في شرق آسيا لها معاهد ولها مدارس ولها دعاة ولها ولا في دول أفريقيا ماذا مرت عليهم قرون ما كان يحلم هذه الأشياء حتى جاءت بعض الأحداث الخائنة فتحت الطريق والمجالات أمامهم للانتشار في العالم الإسلامي بارك الله فيكم والآن يضحك على المسلمين بارك الله فيكم أيديهم تفرد من دماء أهل العراق في نفس الوقت يقولون بأن ساعدهم بارك الله فيكم والمصيبة على الشعب اللبناني والمصيبة على الشعب الفلسطيني ما يخسر الرابط في الحروب كلها من عام 70 سنة إلى الآن إيش خسائر وماذا قدموا الأفراح بارك الله فيكم حياكم الله لا سؤال هذا تقريبا من الأخير ها؟ وضع إذا كان الإمام قال نصلي نصلي لا نخرجه
ما رفض
مجال مجال يعني من واجب العالم أن يبين حق للناس ما ينادك هذا الذي يدين الله به يتياه الرابط قال الله به
الشارب يقول يدور الآن في بعض الوسائل أن الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة من الفرقة الناجية فما الجواب على ذلك يا شيخ؟
إذا كانوا على ما عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام عقائد ومنهج التصديق هم أهل السنة وإذا خالفوا ذلك في العقيدة والمنهج وغيره هم ليس أهل السنة وإن كان عندهم شيء من السنة عندهم شيء من السنة ضمة الظواهر مثلا لكن هذا العقائد تعطيه صفات الله بارك الله هذا ليس بالذات ووقف لهم السلف وحاربوهم هجم منهج الجهمية كلام الناس يتكلمون يعارضون مواقف السلف ويهدمون كل ما يعني دونه السلف في مواجهة أهل البدع بهذه الأساليب يهدمون هذا التراب الذي قام لحماية دين الله ولتمييز الحق من الباطل والهدى من الضلال بارك الله فيكم فشيخ الإسلام ابن تيمية قال في الأشاعرة قال في الأشاعرة من كان منهم متمسكا بالإبانة من غير عصب الأشاعري فهذا من أهل السنة ومن لا يعتمد الإبانة منهم فهو جهمي وقسم الجهمية ثلاثة أصناف الجامية الأساسية والمعتزلة والأشاعرة الأشاعرة أخذوا قسمة كبيرة من مذهب الجامية ثم الأشاعرة الآن هم أشاعرة فقط أشاعرة الآن عندهم تصوفات عندهم قبوريات عندهم خرافات عندهم أشياء كثيرة بارك الله فيكم فإذا ما قلنا دولة ليسوا بأهل السنة فما تسمي ما تسمي بين السنة بين البدعة أبدا أبدا إنسان يعتقد في الله ما جاء به كتاب السنة ويجب عقيدة ثانية بارك الله فيك إنسان يقول لا يدعى إلا الله ولا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا لله والعبادة تكون إلا وهذا يقول أولياء لهم من النصيب بارك الله فيك فالأشاعرة يمكن فيهم ناس أقرب من هؤلاء إلى السنة ما ندعى أما الآن الأشاعرة والماتريدية في باكستان في السودان في مصر في المغرب العربي وافا وقبور وشركيات وبعض القرائن منهم يذهبون الى المالكيه والشافعيه عندهم قرابات تقارب قرابات باطل وعندهم شركيات وشركيات باطل فكيف نضبط هذه الاطلاقات؟ كيف نسي هذه الدعوات؟ فهؤلاء اما انهم جهله ما يعرفون ماذا عند هؤلاء واما انهم خونه يغالطون الناس ويجمعون المسلمين الى المتاهات ويحولون امر العقيده الصحيحه والمنهج الصحيح الامر الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. جهاد ابن تيميه وجهاد احمد بن حنبل وجهاد 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 ائمه الاسلام والمجددين وابن عبد الله تيميه. يعني نقطه هذه الاجتهادات كلها والجهاد في فتاوى هؤلاء المساكين، من اللي يقول هذا الكلام؟ من اللي يقول انه من اهل السنه؟ بارك الله فيكم.
جزاكم الله
خيرا. على هؤلاء ان يتوبوا الى الله. قبل ايام كتب واحد يقول الصوفيه من اهل السنه. وبينا للناس بطلان ما يقول هذا الانسان. وحتى غلاة الصوفيه يدافعون بارك الله فيك عن الصوفيه وهو لا يزيد مواقفهم الا تاكيدا. لا بد من بيان الناس. الله تبارك وتعالى اخذ علينا الميثاق ان نبين للناس. والرسول عليه الصلاه والسلام قبل ان توجد البدع وهو يحاربها ويقول انها شر الامور. اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها. قبل ان توجد البدع يقول شرها. حذر من الخوارج وامر بقتلهم. حذر من الخوارج وقال شر الخلق والطريقه وامر بقتلهم عليه الصلاه والسلام اينما وجدتموه فاقتلوه. والله عند الخوارج الذين قتلهم علي والله عندهم اشياء احسن من الموجودين الان. احسن من هؤلاء. عندهم كان عباده، عندهم بركه عقيده كان تشبه عقيده السلف بارك الله فيك، عندهم خلاف وانحراف في المنهج. اقول هذا وهذا الكلام يستغله المجرمون لما تبين الحق. هذا الفرقان تحذر صلاتكم الى صلاتكم وقراءتكم الى قراءتكم وصيام قبالكم الى عبادتكم بارك الله فيك. ذكر اشياء تحصل منهم، انا ذكرت اشياء حصل منهم. يصيحوا ويقول شوفي ضد هذا على المذاهب الصحيحه. انا ما افضل عليهم هؤلاء الخوارج المجرمين، لكن هم قد يكون افضل من الصوفيه القبوريين الخرافيين. بارك الله. يعتقدون في الاولياء انهم اعلموا الضيف. يعتقدون فيهم انهم اتصلوا بالكون. يدعون الناس الى عبادتهم والى الطواف بقبورهم. يؤلفون المجددات في كرامات الاولياء فيها الفواحش. مؤلفات النبهاني، مؤلفات الشعراني، مؤلفات غيرهم وغيرهم خرافات التجانيه، خرافات وشركيات وبدع وضلالات، ويقولون انهم هم اهل السنه. ويقول عن اهل السنه الحقيقيين انهم خوارج ويكفرونهم بارك الله فيكم. نعم.
يقول السائل قام احد الدعاة بوضع برنامج وكان في هذا البرنامج خبرين اثنين.
كيف؟
برنامج دعوي. فكان في هذا البرنامج خبرين اثنين وضع في احدهما لمبه حمراء. ووضع للآخر لمبة خضراء فقال من أراد أن يتخلص من ذنبه فليدخل. فما رأيكم في هذه الوسيلة الدعوية الجديدة؟
الخضرين.
نعم.
الله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالله لم يشترط أن نذهب إلى القبور ولا أقبل توبتنا إذا دخلنا في القبور. فالقبور محرمة وملعون من يرتكبها. لعن سبع اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما أقنه واتخاذ المساجد أن يصلى إليها أو يصلى عليها أو يبنى عليها. هذه من اتخاذها مساجد. فهذا قبور الذي يفعل هذا ليس من أهل السنة. هذا من دعاة الشر والفتن والضلال.
القبور التي عليها بناء نحن مأمورون بهدمها
وهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. والتوبة تقبل من الأكل أينما كان في أعماق البحار أو في أكمام الجبال أو في أي مكان ما يتوب يقبل الله توبته. والله يفرح بتوبة عبده إذا كان أشد فرحا من أحدكم أو من رجل كانت له قاحلة فظلها فذهب يطلبها فلم يجدها فقالت أتغير مستسلمة للموت. ثم أفاق فإذا بناقته واقفة على رأسه فأفاق فرحا فقال اللهم أنت ربي وأنا عبدك أنت عبدي وأنا ربك أخطأ بشدة الفرح. فالله أشد فرحا من هذا في توبة عبده. فهذا يشترط للتوبة يعني أن تذهب إلى القبور. وهذا قبر من؟ قبر هذا لمن؟ والله المقبولين حيوانات، ما نبغى نصلي هذه الحيوانات، فيها مجرمين حصلوا فيها صالحين، حصلوا فيها أنبياء، ما اشترط هذه التمرة أن تكون في القبور. فهذا قبوري، قبوري يا بارك الله.
القبور يا شيخ مفتوحة.
مفتوحة ولا مغلقة؟
ليس فيها أحد.
كيف؟
مفتوحة القبر وليس فيها أحد.
طيب وكيف تفضلوا من القبرات؟ وقفتها
مفتوحة للناس ينظرون فيها.
حفر قبورا ينظرون فيها ليتوبوا.
نعم.
ما بينت لي من أول؟ ما بينت لي؟ على كل حال هذا مشعوذ. هل اشترط الله تبارك وتعالى أن نذهب إلى قبور حفرها فلان ولا تقبل توبتنا إلا عند هذين القبرين المحفورين؟ هذا مجال شعوذ. بارك الله فيك. من دليله؟ هذا دليله؟ قل هذا برهان ابن فتى الصادقين ان هذا من شروط قبول التوبه. بارك الله فيك. هذا من الضلال. نعم.
شاعر يسال يقول احد طلاب العلم بل وانه يشار اليه بالبنات انه عالم، سئل عن الامام ابن باز وعن العثيمين وعن الالباني فقال انا لا اتكلم في الاموال، فما رايكم في هذا الجواب؟
والله فينبغي ان يذكر ما فيه ما فيه من الفضل والخير ويثني عليه الثناء الذي يصلحونه، وهذه حيث اهل الاجابه ما تنهيك كفاله يده. ونحن نقول ان هؤلاء الثلاثة خالوا علمك في الشام وخالوا من افضل الناس علما ونفعا للناس وخيرا واخلاقا، يعني اخلاق العلماء في العلم، وقدموا الخير الكثير لهذه الامه، ولا نذكرهم الا بالخير ونتوقع عنهم ونستغفر لهم وندعو لهم ونحبهم ونواليهم ويستحقهم لنا كل سنة. والحمد لله على هذا السؤال غلط. بارك الله فيكم.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ووفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح انه ولي ذلك القادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه.
جزا الله الشيخ خير الجزاء. وتقبلوا تحية إخوانكم في تسجيلات الإمام الأجري رحمه الله.